بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استمر بعون الله وتوفيقه بالقراءة من كتاب عون المعبود شرف سنن أبي داود، مستعينين بالله ثم بكتب العلامة الإمام الألباني صحيح أبي داود الأم وضعيف أبي داود الأم، مع استعانة كتاب الإمام السكي منها العذب المورود في بعض الأحيان. فهذا المجلس 35 من يوم 13 من صفر 41,400 من الهجرة، موافق 12 من أكتوبر 19,200 ميلادي. تفضل يا خالد الأخ باب إمامة النساء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 62. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إمامة النساء. الحديث 91 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت له يا رسول الله إذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة، قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة، قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. قال: وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهب فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما، فأمر بهما فصلبا فكان أول مصلوب بالمدينة.
المعجزات النبوية. الحديث 65 الصحيح أبي داود الأم. قال الإمام الألباني رحمه الله: إسناده حسن، صححه ابن خزيمة وأقره الحافظ ووافقه العيني، وهذا إسناده رجاله موثوقون من رجال مسلم غير جدة الوليد، ليست مقرونة هي، أسمى ليلى بنت مالك كما في بعض الروايات، عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري وهما مجهولان. قال الحافظ: على الأولى لا تعرف وعلى الآخر مجهول الحال. وهذا قد ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته، لكن أحدهما يقوي رواية الآخر، لا سيما وأن الذهبي قال في فصل النسوة المجهولات: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها، ولعله لذلك قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن عزاه المصنف وصححه ابن خزيمة وأقره. أما المنذري فعله في مختصره بقوله: فيه الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي، وفيه مقال وقد أخرج له مسلم. قلت: لكن هذا المقال لا يسقط حديثه عن درجة الحسن، فإنه بالإضافة إلى تخريج مسلم له فقد قال ابن معين فيه ثقة وكفى به توثيقا. وقال العين في شرح الهداية كما في التعليق المغني: فالحديث إذن صحيح. أما الوليد فإن مسلما أخرج له وكفى هذا بعدالته وثقته، ما ذكر له سنادا في مسند أحمد. هذه الخلاصة. خلاصة ما هي؟ جهالة جدة الوليد بن عبد الله بن جميع وعبد الرحمن بن خلاد قال الألباني، وكل منهما يقوي الآخر. الحديث حسن وحسنه ابن خزيمة والعين، وأيضا قرهم الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وعله الترمذي بوليد بن دينار. نعم.
الحديث 92 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، والأول أتم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها. قال عبد الرحمن يعني ابن خلاد الأنصاري: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا.
قال الإمام الألباني رحمه الله: الحديث 600. قلت: حديث حسن وصححه من سبق ذكره، وهو ابن خزيمة الحافظ العين حسنه، وذكر الإسناد وقال: هذا إسناد الرجال وموثوقون، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. نعم. شرح من عوي المعبود.
قال الشارح رحمه الله: قوله لما غزا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدرا وهي قرية عامرة بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب، ويقال هو منها على 28 فرسخا على منتصف الطريق تقريبا. وبدر بئر،
يعني هو ذي إشارة إلى مذكر، هو بدر يعني إيش البئر، يشير إلى لذلك ذكره.
وبدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا.
ماذا تذهب لكي تمرض؟
قولها رضي الله عنها: أمرض من التمريض، وهو المعالجة والتدبير في المرض. مرضاكم أي مرضى جمع مريض، أي أخدم مرضاكم في أمراضهم.
إذا هو تريد أن تفعل هذا فقط في غزوة بدر. نعم.
قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قري في بيتك، أي اسكني فيه، أمر للمؤنث من قر يقر. قال: وكانت دبرت غلاما وجارية.
هذا هو الواجب على المرأة، أن تقر في بيتها خلافا لما يحصل الآن. هذا مطلق الآية: وقرنا في بيوتكم. هذه قاعدة عظيمة تسمح بها المجتمع كله، فضلا عن النساء والأطفال والرجال وغير ذلك. قاعدة ربانية هذه، قرار النساء في البيوت.
أي علقت عتقهما على موتها من التدبير، معناه وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر.
هذا معروف في باب التدبير.
نعم،
معروف هذا.
قوله: فقام إليها، أي إلى أم ورقة.
التسنية قام، ألف التسنية ترجع إلى الاثنين.
قوله: فغماها، أي من الغم، وهو تغطية الوجه، فلا يخرج الغم ولا يدخل الهواء فيموت. قوله: بقطيفة، هي كساء له خمل، أي غطيا وجه أم ورقة بقطيفة لها حتى ماتت. قوله: فأمرها أن، قوله صلى الله عليه وسلم،
هذا يبين أنها قد رزقت الشهادة كما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان الصحابة يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة سموها الشهيد. وهنا فيه إشكال، يعني هو كان يجب أن تتخذ في دارها مؤذنة قبل موتها، أو شيء استعجل الآن الشرح، بدع بموتها بعد ذلك جاء بما فعلته في حياتها. نعم.
قوله: وأمرها أن تأم أهل دارها. ثبت من هذا الحديث أن إمامة النساء وجماعتهن صحيحة ثابتة من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أمت النساء عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها في الفضل والتراويح. قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث عائشة أن،
المفروض يقول تلخيص الحبير، تلخيص الحبير هذا خط. نعم.
حديث عائشة أنها أمت نساء فقامت وسطهن، رواه عبد الرزاق، ومن طريقه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي حازم عن رائطة الحنفية يرحمك الله عن عائشة أنها أمتهن فكانت بينهن في صلاة مكتوبة. وروى ابن أبي شيبة ثم الحاكم من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تأم النساء فتقوم معهن في الصف.
قال في الحاشية أخرجه البيهقي في الكبرى الحاكم ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وقد قوى الألباني الحديث مؤيدا للمسألة كما في تمام منه. وقال لكن يقويه ما عند ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تأم النساء معهن في صفهن. هذا مهم. هذا هو الشاهد من التبليغ شاهد من الحديث ثم بوابه الإمام أبو داود.
وحديث أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن. الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها هجيرة عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا. ولفظ عبد الرزاق أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا. وقال الحافظ في الدراية وأخرج محمد بن الحسن من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة أنها كانت تأم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطا. قلت وظهر من هذه الأحاديث أن المرأة إذا تأم النساء تقوم وسطهن معهن ولا تقدمهن. قال في السبل والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيه من رجل فإنه كان لها مؤذنا وكان شيخا كما في الرواية. والظاهر أنها كانت تأمه وغلامها وجاريتها. وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري وخالف ذلك الجماهير. وأما إمامة الرجل النساء فقط فقد روى عبد الله ابن أحمد من حديث أبي بن كعب أنه جاء إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله عملت الليل عملا. قال ما هو؟ قال نسوة معي في الدار قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا. فصليت ثمانيا والوتر. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فرأينا أن سكوته رضا. قال الهيثمي في إسناده من لم يسم. قال ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وإسناده حسن انتهى. قال المنذري وفي إسناده الوليد بن عبد الله.
مرة أخرى إيش حديث الباب مرة أخرى حديث الباب العام كأنه يوهم أنه يتكلم عن حديث الإمام أحمد هذا.
نعم
الوليد بن
قال وفي إسناده قال المنذري وفي إسناده الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي وفيه مقال وقد أخرج له مسلم انتهى. وحديث أم ورقة أخرجه الحاكم في المستدرك ولفظه أمرها أن تأم أهل دارها في الفرائض. وقال لا أعرف في الباب حديثا مسندا غير هذا. وقد احتج مسلم بالوليد بن جميع انتهى. وقال ابن القطان في كتابه الوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف حالهما. قلت ذكرهما ابن حبان في الثقات وأخرج عبد الرزاق في مصنفه. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال تأم المرأة النساء تقوم وسطهن انتهى.
نعم أي حديث متوريطا تعمل التحسين المسألة التي تبحثها رأي ابن جرير في أنه يجوز للمرأة أن تقوم الرجال هذه تعجل وقال محتمل التحسين ليس كذلك تعمل التحسين.
قال الشيخ مشهور رحمه الله وحفظه الله فرأينا أن سكوته رضا. قال هو عند أبو يعلى والطبراني من حديث جابر بن عبد الله. وقال شيخنا الألباني رحمه الله هو ابن نصر بلفظ فسكت عنه وكان شبه الرضا. وسنده يحتمل التحسين عندي والله أعلم. أنظر صلاة التراويح صفحة 68.
أرى الشيء الحديث الذي فيه إمامة الرجل للنساء من أهل داره. إشكال في المسألة الأولى.
رضي الله عنه جعل تميم الداري يؤم النساء في رمضان.
لا ما إشكال هذا.
هذا هو.
لا 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 ما حافظ لا موقف الرجل ما في إشكال. المرأة هي التي تقف وسط
المرأة. أقصد إذا كان مأمور
لا تأم المرأة
يقف أمام النساء
يطلع الطفل مع الله
من صحته.
إذا صح الدليل ما عندها لا إشكال. ما من هو من الأهل شنو ما غرب هؤلاء. أنت لاحظت شيء؟ فالحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها. إن كان فيهم الرجل دل أهل دار أهل دارها أنتم رجال ناس غرباء يعني. فرغي ما أجنبي هذا أولا غلامة وعبدا يجوز أن يسمع صوت ويراه في بغير حجاب أيضا. ما إشكال كيف ما عندنا تتقلى بالتجويد وكذا. ها؟ أيوة مع أهل بيتي على يعني. المحارم على.
ما فيش معه زي ما قال الشيطان.
ها؟
ما فيش معه قال فلايت وزينا شيء كبير. بعد يمشي يصلي مع دين بعد.
مؤذن هذا هو عبد يا ابو
هذا
المؤذن هذا عبد الدليل يشمل
الذي
مستوى للعبد الموضوع الذي الله تعالى يا جماعه
التجويد ما
لا هنا انتبهوا يا جماعة الناس قاعدين يهتموا بمراكز النساء وغيرهم. ما يجوز للمرأة أن تقرأ بالتجويد أمام الشيخ في مسألة واضحة. حتى الشيخ عبد الحي الطبيعي وقبله طبعا الشيخ الألباني وغيره من العلماء المحققين أن هذا التجويد في الغنة وكذا في نوع من الخضوع. هي تقرأ بطريقة عادية يا صح قراءتها يا قاعد طلبت إلى شيخ تكلم على التجويد نحن وعشنا أقول لك أنا العلماء قالوا كذا وحتى الشيخ عبد الحي مرة سألوا أنا سمعت لهذا كان كلامه جيد وسديد واحد أقول لا قلنا ما قلنا إذا لا كلام ليه فخضوع ديه تبي لا أنا كنا مهتم بمركز النساء.
تحسين الصوت.
نعم.
تحسين الصوت.
أي هنا قال في المنع العذر المورود فقه الحديث دل الحديث على أن قعود النساء في البيوت أفضل من خروجهن إلى الجهاد وعلى جواز اتخاذ النساء مؤذنا. الشيخ هذا عبد ولا ايش هو؟
الشيخ
العبد يجب على صلاة الجمعة. قال هنا نرها العبد المورود وفيه دليل على صحة إمامة المرأة أهل داريا وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا والظاهر أنها كانت أمه وغلامها وجاريتها. إلى جواز إمامة المرأة للرجال ذهب داود وأبو ثور المزني والطبري أخذ بظاهر هذا الحديث. وذهب الجمهور إلى عدم صحة إمامتها لهم لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تغمن امرأة رجلا لأنها لا تؤذن للرجال فلا تؤمهم. جاء الحديث ذي هذا عندنا والراوي ذا الحديث في رواية الغليل قال ضعيف عام 24 و500
ضعيف في الرواية نعم.
قال تؤمن امرأة رجلا يمكن الجواب عن حديث الباب بأنه ليس صريحا في أن المؤذن والغلام كانا يصليان خلفها فيحتمل أن المؤذن كان يؤذن لها ثم يذهب إلى المسجد ليصلي فيه وكذا الغلام فكانت تؤم نساء داريا لا غير. يؤيدهم أراد الدارقطني من طريق عمرو بن شيبة قال حدثنا بعيد بن جميع عن أمي عن أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتأم نساءها جاءت تأم نساءها. رواد الدارقطني طلاح السريان ما في رجال أجانب يعني. أي ناس الحيوة عمد المشكلة. أما إمامة المرأة النساء ففيه خلاف أيضا فذهبت الشافعية والحنابلة إلى الجواز وهو رواية عن مالك مستدلين بحديث الباب بما تقدم على الدارقطني. وذهب الحسن البصري وسليمان بن يسار والمالكية إلى عدم الجواز مطلقا فرضا كانت الصلاة نفلا وهو رواية عن مالك. وقالوا إن هذا جنس أي النساء وصف في الشرع بنقصان الدين والعقل فلا تصح إمامته لا نساء ولا رجال. وذهبت الحنفية إلى كراهية إمامتها. قوله قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا غرض المؤلف بهذا تقوية الحديث وتثبيته ولعل ذلك الشيخ قطع منه عرب النساء فاتخذ مؤذنا لها. سأحتمل بحثا مزيدا. رأي الجمهور انه ما تهم المرأة
حديث أذن لها أن يؤذن لها بإقامة فإن نساءها ذهب ضعفه
وعلى
قدامة قال وأمرها أن توقف تؤم نساءها في دارها قال زيادة يجب قبولها
ها؟ زيادة إيه؟
زيادة نساء
يجب قبولها على أي أساس؟
قال زيادة زيادة يجب قبولها موقف
أبحث المثل على جيبه إن شاء الله.
الباب 63 قال الإمام أبو داود رحمه الله باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. الحديث 93 بعد 500 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دابرا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محررة قال الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف إلا الشطر الأول فصحيح أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي انظر صحيح أبي داود وضعيف أبي داود.
قال الإمام البخاري رحمه الله ضعيف أبي داود الأم 93 باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. قلت إسناد وضعيف. قال المنذري عبد الرحمن بن زياد وهو ابن أنعم الإفريقي ضعيف. من هنا عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري. قلت وشيخ عمران ضعيف أيضا لم يروي عنه غير الإفريقي فيه علتان الإسناد الآن. قال النووي حديث ضعيف. قلت لكن الجملة الأولى منه الصحيحة لأن لها شواهد ثابتة ومن أجلها أوردنا الحديث في الكتاب الآخر أيضا رقم 700. إذن هذا الحديث إلى الواقع هذا الإسناد يحتاج إلى كلام كثير. ثم قال قلت لكن الجملة الأولى منه قد جاءت من حديث ابن عباس عند ابن ماجه بإسناد حسن ورواه ابن حبان في صحيحه ومن حديث أبي أمامة عند الترمذي وحسنه وأصاب من حديث قتادة مرسلا بإسناد صحيح عند البياقي ولذلك أوردنا الحديث في الكتاب الآخر أيضا كي لا تفوته جملة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وأن الباب منعقد فيه من أجلها في صحيح أبي داود الأم 700 أيضا أورد هذا الحديث. قلت الجملة الأولى منه الصحيحة والباقي ضعيف ولذلك وردناه في الكتاب الآخر أيضا. ثم قال وهذا إسناد ضعيف كما بيناه في الكتاب الآخر وقد ذكرنا هناك أقوال علماء في بعض رواه وتضعيف من ضعف الحديث رغم الإعادة. والمهم هنا إثبات صحة الجملة الأولى منه فأقول إنها وردت من حديث ابن عباس وأبي أمامة ومن حديث قتادة وعطاء بن دينار مرسلا، ثم ذكر هذا كله. قال أما الأول فأخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال النووي إسناده حسن، وقال البوصولي إسناده صحيح ولفظه ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ولفظ ابن حبان مثل لفظ حديث ابن عمرو في الباب، والباقي اتفقا عليه. رجل أما قوما وهم له كارهون، امرأة باتت وزوجها عليها صاخط، وأخوان متصارمان. والثاني أخرجه الترمذي، والثالث أخرجه البيهقي عن قتادة مرسلا مثله وإسناده صحيح، والرابع أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وأشار إليه البيهقي فقال روي في الإمامة والمرأة عن عطاء بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك رفعه. فهذه طرق أربعة بل خمسة للجملة الأولى من الحديث تدل على صحتها، أما بقية الحديث فإني لم أجد ما يشهد له، فبقى على الضعف الذي شهد به سنده، فأوردناه لذلك في الكتاب الآخر ضعيف أبي داود. الخلاصة إذن ما هو سبب ضعف هذا الإسناد؟ نعم يا معاذ، شيخه مشهور لأنه لم يروي عنه إلا الإفريقي، لكن الجملة الأولى لها طرق من خمسة شواهد تقريبا كما تقدم. نعم شر.
قال الشارح رحمه الله قوله من تقدم قوما، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تقدم قوما أي للإمامة وهم له كارهون، قال في النيل، وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي،
كراهية الدينية
بالكراهية الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهية لغير الدين فلا عبرة بها. وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ولا اعتبار أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهية الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا، إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة أكثرهم معتبرة، والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم.
هذا الحديث يحصل بسبب مشاكل كبيرة جدا في المساجد، يكرهون أهل السنة ومن يقيم به الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكراهتهم غيره واعتبر مردودة عليهم، قالوا لا يعرفون فقه الحديث.
انتهى ملخصا. وقال الخطابي رحمه الله قلت يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيقتحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، فأما إن كان مستحقا للإمامة فاللوم على من كرهه دونه. وشكي رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يصلي بقوم وهم له كارهون، فقال له إنك لخروط، يريد إنك متعسف في فعلك، ولم يرده على ذلك. قوله ورجل أتى الصلاة،
تعرف الحاجة ينظر أنا أرده دي ما جاء أحسن يزيده على ذلك،
ولم يزده على ذلك، وهو الأظهر في معالم السنن للخطابي. قوله ورجل أتى الصلاة دبارا،
هذه كلها ضعيفة، بقية الكلمات هنا الجمل هذه ضعيفة،
بكسر الدال وانتصابه على المصدر أي إتيان دبارا، وهو يطلق على آخر الشيء، وقيل جمع دبر وهو آخر أوقات الصلاة. وقال الخطابي
آخر أوقات الشيء
وهو آخر أوقات الشيء. وقال الخطابي هو أن يكون قد اتخذه عادة حتى يكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها، والدبار أن يأتيها أي من غير عذر بعد أن تفوته أي الصلاة جماعة. قال في النهاية أي بعد ما يفوت وقتها، وقيل دبار جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء، والمراد أنه يأتي الصلاة حين أدبر وقتها انتهى. قوله ورجل اعتبد محررة أي اتخذ نفسا معتقدة معتقتا عبدا أو جارية. قال ابن الملك: تأنيث محررة بالحمل على النسمة لتناول العبيد والإماء، كذا في النقاء. وفي بعض نسخ أبي داود محررة بالضمير، محرره بالضمير المجرور. قال الخطابي: اعتباد المحرر يكون من وجهين، أحدهما أن يعتقه ثم يكتم عتقه أو ينكره، وهذا شر الأمرين. والوجه الآخر أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرها، انتهى. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف.
ونسي الآخر وهو
شيخه
الذي هو مجهول لم يروي عنه إلا عبد الله.
قال الإمام أبو داود رحمه الله: الباب 64. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إمامة البر والفاجر. الحديث 94 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب.
إلى هنا هذا الإسناد إيش؟
مصري.
مصري.
قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر.
صح. حاشية. خلاصة الألباني.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف، أخرجه البيهقي وراجع نصب الراية والإرواء.
27500. واضح الإسناد الآن فيه انقطاع بين من ومن. أول ما ننظر في الإسناد ننظر لين، ننظر إلى رواية التابعي عن الصحابي. قال الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود الأم 94: قلت إسناده ضعيف لانقطاعه. قال المنذري: هذا منقطع مكحول لم يسمع من أبي هريرة وكذا. قال الدارقطني والبيهقي وغيرهم. وقال أبو أحمد الحاكم: حديث منكر. وقال العقيلي والدارقطني: ليس في هذا المتن إسناد يثبت. الكلام بيقول الشيخ الألباني في الخلاصة، يعني الواحد ممكن ما يحتاج يقرأ مرة أخرى الشيخ.
إن كان معناه صحيح هو مذهب أهل السنة.
قال الألباني: قلت ومن رام تحقيق الكلام على طرق الحديث والوقوف على عللها وأقوال العلماء فيها مفصلا فليراجعها في نصب الراية وكتاب إرواء الغليل 27500. إذا ما هو سوى ضحك هذا الحديث خلاص
انقطاع
بين
مكحول وأبي هريرة.
نعم. والشرح.
هذا الشارح رحمه الله قوله: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، ورواه الدارقطني بمعناه. وقال مكحول: لم يلقى أبا هريرة. وقد ورد هذا الحديث من طرق كلها كما قال الحافظ واهية جدا. قال العقيلي: ليس في هذا المتن إسناد يثبت. وقال في سبل السلام: وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، إلا أنها كلها ضعيفة. وقد عارضها حديث: لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ونحوه، وهي أيضا ضعيفة.
ونحوه
وهي أيضا ضعيفة. قالوا: فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل، وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته.
عامل عليه دائما صحت صلاته صحت، فما بطل الصلاة إلا إذا وقع الكفر الأكبر على الله.
على الخلاف السابق في مسألة النساء، صحة صلاة النفس قد لا تصح لإمامة الرجال. قال: وأيد ذلك فعل الصحابة فإنه
لا تصح. لا تصح يعني هل تبطل صلاة المأموم؟
على الخلاف، على الخلاف إذا ما صحت إمامتها فما تنعقد الصلاة. قال: وأيد ذلك فعل الصحابة بأنه أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون خلف أئمة الجور. ويؤيده أيضا حديث مسلم كيف أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها. وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بصلاتها خلفهم فريضة انتهى.
هذا الكلام رد واضح على أهل الغلو الذين يقولون كلمة حق إذا بها باطل لا حكم إلا لله. أعظم التشريعات هي الصلاة، وبعض الأمراء يخلون بها مع ذلك لم يأمر بالخروج عليها، يخرجون عن أوقاتها، فكيف بالتشريع التشريعات الأخرى؟ على عنده النقص في حديث آخر قال سترون أمورا تنكرون عليها. هذا خطاب للأنصار. هذه الأمور المنكرة هي مخالفات واضحة للتشريعات الإسلامية. لا قد يقع مخالفات من الحاكم، لكن نحن لا نخرج عليه ما دام لم يكفر كفرا بواحد. حتى إذا كفر كفرا بواحد لا نخرج عليه إلا إذا كان هناك شوكة.
الباب 65. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب إمامة الأعمى. الحديث 95 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد ابن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى.
قال في الحاشية صحيح أخرجه مسلم أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والنسائي وجماعة. قال الإمام الألباني الحديث 68 طبعا في فرق بين الترقيمين.
الحاشية
حسن صحيح أخرجه أحمد فإن الذي أخرجه مسلم هو السابق.
ما خرجت الحديث الأول
ما خرجت ليه؟ صلي الصلاة لوقتها فإن أدركت معه فصلي فإنها لك نافلة. لا تخرج منه أخرج من
مسلم
لأنه يفيدنا في هذا المبحث. أما هذا الحديث قال الإمام الألباني 68 حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. قلت إسناده حسن صحيح صححه ابن حبان ثم ذكر الإسناد. إسناد ظاهر الصحة. وهذا إسناد حسن رجال وكلهم ثقات. في عمران القطان كلام لا يضر وهو حسن الحديث كما قد مر. ثم ذكر شاهدين قويين للحديث يرتقي بهما إلى درجة الصحة. لذلك قال حسن صحيح. حسن باعتبار ماذا؟
السند
الذي فيه عمران القطان وفيه كلام. ثم صححه. لذلك يعني مزج بين كلمتين حسن وحسن صحيح. ثم ذكر الشاهدين هنا. يرجع إليه ما في صحيح أبي داود. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله استخلف ابن أم مكتوم أي قام مقام نفسه في مسجد المدينة حين خرج إلى الغزو يؤم الناس بيان الاختلاف. والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك. قال في النيل وقد صرح أبو إسحاق المروزي والغزالي بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير لأنه أكثر خشوعا من البصير من شغل القلب بالمبصرات. ورجح البعض أن إمامة البصير أولى لأنه أشد توقيا للنجاسة. والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهة لأن في كل منهما فضيلة، غير أن إمامة البصير أفضل لأن أكثر من جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماما البصراء. وأما استنابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن أم مكتوم في غزواته فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من قوم من يقوم مقامه، أو لم يتفرغ لذلك واستخلفه لبيان الجواز. انتهى. الباب 66. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إمامة الزائر. الحديث 96 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن بديل قال حدثني أبو عطية مولى منا قال كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة، فقلنا له: تقدم فصله فصله. فقال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لما لا أصلي بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح، أخرجه الترمذي وابن خزيمة والطبراني في الكبير وأحمد.
قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 69 عن أبي عطية حديث صحيح وصححه ابن خزيمة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأنا بالحاشمة ما عاد يخرج قال الألباني. صححه ابن خزيمة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم ذكر الإسناد، وهذا إسناد الرجال والثقات رجال مسلم غير أبي عطية وهو مولى بني عقيل. قال أبو حاتم: لا يعرف ولا يسمى. قلت: فهو بهذا الإسناد ضعيف. لكن يشهد له حديث أبي مسعود البدري المقدم في الكتاب بلفظ: لا يؤم الرجل في بيتي، أو لا يؤم الرجل في بيتي ولا في سلطاني. فهو بهذا الشاهد صحيح. الصحابة ابن خزيمة كما يأتي، والترمذي كما يأتي. لكن زاد مسلم وغيره في حديث ابن مسعود إلا بإذنه. هذه تقيد عموم حديث الباب لمن لم يؤذن له. اكتب هذه أيضا أعلمه يمكن على خلاف ما فهم منه راوي مالك بن الحويرث. على خلاف الترابق الصحيح مالك بن الحويرث فهم العموم الجواز. إذا ما بلغ الحديث أخرجه البيهقي من طريق المؤلف. هذه الزيادة في مسلم مهمة، هي في حديث آخر هو حديث من؟ المسعود البدر إلا بإذنك. أقي الإشكال إنه إيش؟ ها؟ أو إيه؟ إلا بإذنك قلنا زيادة في مسلم. طيب هو زمان صحيح الحديث إذن ضعيف. إحنا ما إذا قويناه بالصحيح.
المعنى ذاك هو الصحيح، المعنى ذاك ما يصح.
ولا يأمهم وليأمهم رجلا منهم. طيب فلا يأمهم إلا بإذنه، إذا ما أذنوا يأمهم رجل منهم. ما في إشكال. إذا الحديث صحيح الإسناد ضعيف لما؟ نعم محمد عبد الله، حديث صحيح على المتن. ها ببني صحيح ما قابلنا بحيث المسعود البدري. خلاص كويس، بحتفظ برايك. ما ممكن تواجه غرباء. لا ذاك حيث المسعود البدري: لا يؤم الرجل في بيتي ولا في سلطانه إلا بإذنه. أيوة إيش الإشكال؟ ما في أي تعارض. إذا قال هذا الحديث صحيح، إذا ما هو أقول لك ما هو سبب ضعف هذا الإسناد؟ إذا نقول الحديث صحيح، لكن الإسناد إيش؟ ضعيف كقاعدتنا.
حصل
ما عنده متابعة.
لا يكفي. والله شوف الشق شوف الشق. يبليها بحث في هالاعتبارات دي ما تنفع هذا بدون العلم صحيح. في جلسة هي نجلس ونتكلم. ما علمي. أنا الشيخ الباي قال إيش؟ أصبر. الباي إيش قال؟ صحيح. بطن إيش؟ صحيح لأنه قواه ماذا؟ حديث ابن مسعود البدري. لو في بحث الآن لو في بحث الآن ما نستطيع هنا في جلسة خفيفة مثل نعترض على ما يرى. أنا أتعلم منه بحث العلم. لا حجر عليكم. لكن ببحث علمي دقيق ما أتكلم في أمور شرعية عظيمة. الله.
قال الشارح رحمه الله قوله يأتينا إلى مصلانا أي مزيدنا. قولهم فصله بهاء السكت. قوله رضي الله عنه وحدثكم لما لا أصلي بكم أي ولو أني أفضل رجالكم لكونه صحابيا وعالما. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم فإنه أحق من الضيف. وكأنه امتنع من الإمامة مع وجود الإذن منهم عملا بظاهر الحديث. ثم إنه حدثهم بعد الصلاة.
مش عندك كده عيما إنه
ثم أن حدثهم بعد الصلاة فالسين للاستقبال وإلا فلمجرد التأكيد. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له. قال وكذلك في المسجد إذا زارهم يقول ليصلي بهم رجل منهم انتهى. وقال في المنتقى وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه. ويعضده عموما ما رواه ابن عمر عن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة الحديث. هذا ضعيف. وفيه رجل أما قوما وهم به راضون. نعم الحاشية الحديث ضعيف أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن غريب وضعفه الألباني. انتهى ملخصا. وقال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن وأخرجه النسائي مختصرا. وسئل أبو حاتم الرازي عن أبي عطية هذا فقال لا يعرف ولا يسمى.
هذا هو سبب ضعف هذا أبو عطية. هذا أبو عطية أولى منا.
الباب 67. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. الحديث 97 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفراتي وأبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني.
10600 الحاشية قال صحيح وخرجه الحاكم والبيهقي في الكبر. قال إمام البيهقي رحمه الله 10600 صحيح أبي داود الأم قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكذا قال الحاكم وافق الذهبي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال النووي إسناده صحيح. وكذا قال عبد الحق هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين رجاله كلهم من رجال الإمام غير أحمد بن الفرات وهو ثقة وهو متابع. وهما هو ابن الحارث النخعي الكوفي وإبراهيم هو النخعي. أنا كان عندي مشكلة في الأعمش ده مدلس مش كده لكن هو استدرك هذا. قال وأخبرنا الإمام الشافعي في القم من طريق أخرى عن الأعمش فقال أخبرنا
صرح
النعيم قال أخبرنا الأعمش به. وقال النووي في المجموع إسناده صحيح. وأخرجه الدارقطني والحاكم أيضا من طريق زياد بن عبد الله بن الطفيل على الأعمش به نحوه. وفيه قال أبو مسعود: لم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلف؟ قال: فلن ترني أجبتك حين مددتني.
نعم صح بارك الله.
قال الشارح رحمه الله: قوله بالمدائن، وهي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد. قوله على دكان صلاة الإمام عليه، وهو المكان المرتفع يجلس عليه، فجذبه أي جره وجذبه. قوله فلما فرغ أي أبو حذيفة، حذيفة وليس أبو حذيفة، ليس كذلك؟ نعم. قال أي أبو مسعود: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون بفتح الياء والهاء ورواية ابن حبان، أليس قد نهى عن هذا كذا في النيل؟ قوله حين مددتني أي مددت قميصي وجذبته إليك. الحديث 98 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري قال حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك. قال عمار: أو نحو ذلك. قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حسن بما قبله إلا قوله أن الإمام كان عمارا وأن الذي جذبه حذيفة، فإنه منكر، أخرجه البيهقي.
11 أو 11 و600. قلت حديث حسن إلا قوله أن الإمام كان عمار بن ياسر وأن الذي جذبه كان حذيفة فإنه منكر، والصواب أن الإمام كان حذيفة والذي جذبه من؟ قال أبا مسعود. في الحديث الأول قال الحافظ وهو أقوى، وهذا إسناد الرجال والثقات غير أبي خالد. قال الحافظ: يحتمل أن يكون هو الدالاني أو الواسطي. وقال الذهبي: لا يعرف. قلت: الواسطي اسمه عمرو بن خالد وهو متهم بالكذب، ويبعد عندي أن يكون هو هذا، فإنه متأخر عنه. وأما الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن فهو ضعيف من قبل حفظه، احتمال كونه هذا قائم ولكنه احتمال. والشيخ شيخي رجل لم يسمى فهو مجهول. حدثني رجل هنا عمل دائرة حول هذا أبو خالد ورجل هذا، والإسناد ضعيف، إنما أوردناه في هذا الكتاب لشاهده الذي قبله فهو به صحيح. فصاب أن حذيفة هو الإمام وأن الذي جبزه وأنكر عليه هو أبو مسعود كما في الحديث المتقدم. قال الحافظ في التلخيص وهو أقوى. نعم الشر. أنا واحد يلاحظ الآن، شوف حسن الخلق ده كيف الآن، لو واحد جبز إماما مثل
الصلاة
تحصل مشكلة كبيرة
الصلاة.
نعم. هو طوال يتذكر إيش الحديث ولام معه، نظر من الدقان
متابعة.
نعم.
هذا يعني الحال حاصل في مسجد النفة اللي جنب هذا، اللي جنب المركز الشرطة، في مكان مرتفع يصلي عليه الإمام.
يعني أسأل
هذا الدكان قصير هذا،
يعني
مرتفع.
نحن قبل مع الصغير في الباب السابق نشرح طبعا نرجع الباب السابق في ملاحظة فيهم هنا.
هذه مشكلة.
مع أنه ما في ارتفاع واضح.
بس أيضا هذا أيضا التكلف للإمام للأئمة التكلف وضع سجادتين وثلاثة و... تكلف ما له داعي.
السجادة الأولى هذا إشكال. مزركش أيضا فيها إشكال.
ما في داعي.
نقرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله قوله فتقدم حذيفة أي من الصف.
ده عكس الحديث. أنا ذا بخاري الدالاني رجل مجهول عكس الموضوع كله. هو المتقدم مات حذيفة والمتأخر
أبو مسعود.
إيه يبين لك دقة علم الحديث.
نعم.
أقول لك فيه ضعف أنا ما سألت. وعظيم دقيقة جدا عشان كده اليهود والنصارى يحسدون المسلمين على علم الحديث. والمسلمون لا يهتمون بهذه الكنوز. لا يرفعون بها رأسا إلا من رحم الله. عندنا الآن مفسدون في الأرض. يتكلمون على البخاري ومسلم. البخاري ومسلم وكذا مثل إبراهيم عدنان يمكن ما علينا نجس المجلس دي.
الله المستعان.
لكن هذا يعني واحد ربنا يديم نعمة كبيرة زي دي
عدنان إبراهيم
يفتخر بها حتى المستشرقون والكفار يحسدوننا عليها ونحن لا نهتم بها. نعمة عظيمة جدا. نعمة الإسناد هذا.
نعم. قوله فأخذ على يديه أي أمسكهما وجر عمارا من خلفه لينزل إلى أسفل ويستوي مع المأمومين. قوله فاتبعه بالتجديد أي طاوعه. قوله قال عمار لذلك أي لأجل سماع هذا النهي منه أولا وتذكيري بفعلك ثانيا. قوله اتبعتك أي في النزول. قال في النيل والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها لقول أبي مسعود إنهم كانوا ينهون عن ذلك. وقول أبي مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه. وأما صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله لتعلموا صلاتي لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعلموا أو لتعلموا صلاتي. وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم لأن اللفظ لا يتناوله ولا انفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي مناسبة اعتباره فلا بد منه انتهى. وقال الحافظ في الفتح وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل. وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل ولابن دقيق أي في ذلك بحث انتهى.
من البحوث المفيدة التي ذكرها في منهج العزل المورود في باب إمامة الزائر قال وذهب الجمهور إلى أن الزائر يتقدم لها إن أذن له هو الأقرب للجمع من الأحاديث والنهي في حديث الباب وإن كان مطلقا لكنه مقيد بعدم إذن رب المنزل للزائر كما تقدم على أبي مسعود البدري. طيب ومحل الخلاف إذا كان المزور أهلا للإمامة فإن لم يكن أهلا لها كالمرأة إذا كان الزائر رجلا والجاهل إذا كان الزائر عالما فلا حق له في الإمامة. الاستثناء مهم. أنت الآن زرت امرأة ما تأمر على رأي من رأي الصحيح هذا الشيء زيادة جعل منها العزم والرص. هنا الآن بيّن الجواب لأخوي أخي محمد عبد الله قال في النيل والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها.
استثناء
وهذه نحن نتكلم على الحمل لكن قد يكون جاهلا.
قال المنذري وفي إسناده رجل مجهول. قلت سكت المؤلف وكذا المنذري على الحديث الأول من حديثي الباب وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وفي رواية للحاكم التصريح يرفعه كذا قال الشوكاني.
والآن المنذري قال رجل مجهول لأنه هنا قال حدثه رجل لكنه لم يتكلم على أبي خالد. هذا هو الدالاني أو الواسط الكذاب. كان هذا بعيد قليلا بعيد نوعا ما كما تقدم في تقرير إمام الرباني.
الباب 68. قال رحمه الله باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة. الحديث 99 500. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا أحمد سعيد يا محمد بن عجلان قال حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حسن صحيح.
لا نقول حسن معالي فنبدأ حسن بذاته لكنه لو إسناد صحيح كان هذا إصلاح الألباني. هذا الإسناد فيه محمد بن عجلان.
نعم.
الألباني رحمه الله بصحيح أبي داود الأم 12600 إسناده حسن صحيح. وذكر الإسناد وقال قلت هذا إسناد حسن لأن أحطاط الحديث حسن صحيح وليس إسناده.
أيوه
وكان تستدرك عليها. وهذا إسناد حسن رجاله وكلهم ثقات رجال الشيخين لمن
محمد بن عجلان
إلا ابن عجلان روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة وهو حسن الحديث كما تقدم مرارا. وحديث هذا من صحاح الأحاديث لأنه لم يتفرد به كما يأتي. إذا نحن الآن مع أنه محمد بن عجلان فيه ضعف لكن قلنا هذا الحديث صحيح. ليه؟ المتن صحيح لأنه متابع. أخرجه الشافعي في الأم قال أخبرنا إبراهيم بن محمد. نعم إيش هذا؟
لا لا لا
علم لعجلان به وزاد وهي له نافلة وإبراهيم هذا ضعيف. لكن هذه الزيادة صحيحة لاحظ يا معاذ إبراهيم ضعيف لكن الزيادة إيش؟ صحيح
هذا لفظة
ثابتة من طريق أخرى
بس
عن جابر
بالدقة هنا ذات نفس اللفظة تثبت بطريق أخرى لكن لفظ ثاني ما نعرف نفس
اللفظ. لا هم الرجل في بيته أو سلطاني ما لقضي لفظة أخرى
ما نفس اللفظة من زار قوما هذه ما دقة يا شيخ زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم نقول الحديث ذا بلفظه ضعيف لكن صح بمعناه من حديث أبي مسعود لا يؤمن الرجل في سلطانه اللفظ كده نقول ده ضعيف. أنا أثبت قصة إنه مالك بن حويرث نفسه.
خطأ عنده خطأ.
ده مذهب مالك بن حويرث عنده مذهب إنه مطلقا.
في إشكال.
مذهب صحابي.
في إشكال يا شيخ. الشاهد معناه بالمعنى مش هو بيكون.
الشاهد بالمعنى.
على الشاهد شنو؟
المتابع.
على الشاهد نحن الشاهد معناه بالمعنى.
بالمعنى.
كلامه خطأ لأنه المعنى صحيح خلاص. لو واحد قال في حديث قاعد وفي الآخر جلس نقول لا ما صحيح.
الضعيف
قال قعد والقوي قال جلس
المعنى صحيح
في إشكال الآن
أيوه.
أقول صحيح
لكن فيه زيادات بتاعت معنى زايدة في مذهب مالك بن حويرث من الصحابة مطلقا حتى كان زين لهم
قدم الكلام حوله هو مالك بن حويرث ما بلغوا حديث
ما صح مذهبه ما صحيح ما في مذهب مذهب مالك بن حويرث ما صحيح لأنه جيب الطريق ضعيف مالك بن حويرث ما في مذهبه إحنا لأنه ما صحيح يعني طريق الرجل ضعيف ولا يصح أصلا الحديث عن مالك بن حويرث في هذا الباب نقول كده أصلا طالما انه ده عن طريق هذا الضعيف يقول مالك حديث ما صح عنه حديث اصلا في الباب
مالك حديث حديثه ما صحيح
ما صح حديث في الباب مالك طريق مالك حديث ذاك على سعود المدري نقول المعنى صحيح يا شيخ والشاهد لو شاهد كده لكن مالك بن حويرث نفسه ما صح عنه حديث ومذهبه ما معروف
الحديث
ما هذا
ها ما عندنا مشكله لكن مالك بن حويرث مذهبه المطلق ده المخالف
للصحابه معاذ راجع ان شاء الله على الحديث هذا قال لكن هذه الزيادة الصحيحة ثابتة من طريق أخرى عن جابر ممكن يكون صحابي آخر تصحبه شنو؟ لا وهي له نافلة الآن نحن قلنا ماذا؟
قالوا أخرجه الشافعي في اللون قال أخبرنا إبراهيم بن محمد هذا طبعا ضعيف جدا
أيه.
عن ابن عجلان به من حديث من الآن جابر
أيه.
لكن هذه الزيادة الصحيحة ثابتة من طريق أخرى عن جابر في بعض الروايات عنه هو الآتي عقب هذا وللحديث شاهده حيزم حديث من هذا جابر رواه الإسماعيلي من حديث عائش أنت لا تقول لازم يكون نفس نفس الصحابة
ما في إشكال
الشاهد يكون من طريق آخر من طريق لا إشكال نحن علينا بإيش بالمتن فقط قالت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا وقال حديث غريب وهذا أحد الأحاديث الزائدة في مستخرج الإسماعيلي على ما في البخاري إذا الشاهد ممكن يكون من صحابي آخر لا إشكال لأنه الشاهد ننظر إلى إيش المتن المعنى المتن نص نعم
حديث 600 قال رحمه الله حدثنا مسدد وقال حدث سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه
آسيا
حديث صحيح
أخرجه الشافعي وأحمد وأخرجه أيضا مسلم وأبو عالم مستخرجي من طرق أخرجه البخاري أيضا ومسلم من طرق على عمرو بن دينار قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأمة 1600 قلت إسناده صحيح على شرط البخاري وأخرجه هو ومسلم وأبو عوانة في صحاحهم فقال الترمذي حديث حسن صحيح الحديث عند الأولين تتمة وقد أخرج المصنف فيما يأتي وفي رواية المسلم زيادة زيادة العشاء الآخرة قال الترمذي حديث حسن صحيح وزاد الدارقطني كذا الشافعي والطحاوي من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار به وزاد هي له نافلة ولهم فريضة
هذه زيادة ذكر الآن
أيوة احنا من قبل في هذا
جاي هي له تطوع ولو فريضة جاي في الشرح هنا ما في نفس لا ما في مشكلة
هي له نافلة
ولهم فريضة ما في مشكلة ما في مشكلة
وهو حديث صحيح الجال والجال الصحيح وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق لسماعي فانتهت تهمة تدليس هذه الزيادة الآن نخرج الزيادة هذه قال الترمذي حديث حسن صحيح وزاد الدارقطني وكذا الشافعي والطحاوي من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار به وزاد هي له نافع ولهم فريضة قال الحافظ وقد عزاه لعبد الرزاق أيضا أخيرا الإسكالي عندنا إيش ابن جريج مدلس هو حديث صحيح رجال ورجال الصحيح قد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردود وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة أقدم أخذا عن عمر منه ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فلا معنى التوقف في الحكم بصحتها وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل ومهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه لا سيما إذا روي من وجهي والأمر هنا كذلك فإن الشافعية أخرجها من وجه آخر عن جابر متابع لعمرو بن دينار عنه هذا بحث مهم جدا لاحظت يا بلال
هذا
كله زيادة
زيادة
لهم نعم كيف
أيوة لا يجوز
لا لما يا
يجوزون
اختلاف النيات.
أيوة. حتى المقيم على المتابعة
كان
فريضة لهما فريضة
لا
واحد على أربعة.
هذا ما يجي مثلاً كما علينا المصادر.
هذا شيء نقوله في المقولة دي إنه في بعض المذاهب الأحناف الآن يشددون في هذا ما يجوزون هذا. على منطقة النوافل في أوقات معينة وإعادة النافلة والمالكية عندهم وتر النهار لا يعاد والمغرب والثلاث الثلاثة يريدون يطبق الاحتمال على هذا. الآن تشوف الطحاوي يعني يصر على تضعيف هذه الزيادة وتعليله يقول تفرد بها ابن جريج وخالف ابن عيينة وكذا. نعم.
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. قال الخطابي فيه من الفقه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفريضة، وإذا كان قد صلى فريضة فصلاته بقومه نافلة، وفيه دليل على جواز إعادة صلاة في يوم مرتين إذا كان لإعادة سبب من الأسباب التي تعاد لها الصلاة. هذا مذهبهم، هذا مذهب الشافعي.
نعم
تقريبا عن المذهب قالوا اختلف الناس في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فقال مالك إذا اختلفت نية الإمام والمأموم في شيء من الصلاة لم يعتد المأموم بأن صلى معه واستأنف، وكذا قال الزهري وربيع. وقال أصحاب الرأي إن كان الإمام متطوعا لم يجزي من خلفه الفريضة، وإذا كان الإمام مفترضا وكان من خلفه متطوعا كانت صلاتهم جائزة وجوزوا صلاة المقيم خلف المسافر، وفروض المسافر عندهم ركعات ركعات. وقال الشافعي والأوزاعي وأحمد
صلاة وفرض المسافر عندهم
وفرض المسافر عندهم ركعات. وقال الشافعي والأوزاعي وأحمد صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، وهو قول عطاء وطاوس. فقد زعم بعض من لم يرى ذلك جائزا أن صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نافلة بقومه فريضة. قال وهذا فاسد، إذ لا يجوز على معاذ أن يدرك الفرض وهو أفضل العمل مع أفضل الخلق ويتركه ويضيع حظه منه ويقنع من ذلك بالنفل الذي لا طائل فيه. ويدل على فساد هذا التأويل قول الراوي كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، والعشاء هي صلاة الفريضة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلم يكن معاذ يترك المكتوبة بعد أن شهدها وقد أقيمت. وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه فقال عليه السلام أفقهكم معاذ. قلت لا شك أن صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي الفريضة، وصلاته بقومه كانت نافلة، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيره من طريق ابن جريج عن عمرو بن نار عن جابر في حديث الباب، زاد هي له تطوع وله فريضة. هنا في الحاشية قال حديث صحيح رواه الدارقطني والبيهقي والصحاح الألباني كما في الإرواء، وأشار إلى الموضع. ثم أردت شيئا من كلام الباني الذي مضى في الباب، وقول ابن الجوزي أنه لا يصح مردود، وتعليل بعضهم أن ابن عيينة لم يذكرها ونحو هذا، لا هذا أيضا ضعيف. أما رد الطحاوي لها بأنه محتمل أن تكون مدرجة، فالجواب أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت ذلك. قال الشارح وهو حديث صحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة التدليس. قال حافظ ابن حجر في الفتح وأسلم الأجوبة التمسك بهذه الزيادة، وأجاب الحافظ عن تأويلات الطحاوي الركيكة جوابا حسنا، وأورد في هذا الباب أبحاثا لطيفة مفيدة في فتح الباري فارجع إليه. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. الباب 69. قال
هذا يعني جاء بمباحث جميلة جدا هنا في المنهج، هناك المنهج العذب المورود لا نتكلم عنها كثيرا لضيق الوقت، لكنهم طرقوا احتمالات على هذا الحديث. قال ونصب هنا في المنهج العزل المورود رأي الشافعي
رأي الشافعية والحنابلة بأنه يجوز صلاة المفترض وراء المتنفل والعطس. قال ويدل على الجواز أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعد ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها فإن صلى في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة. طيب من أجوبتهم من أجوبة هؤلاء الذين لا يجوزون هذه الصلاة، ومنها أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على إمامكم، ورد بأن الاختلاف المنهي عنه مبين في الحديث بقوله فإذا كبر فكبروا، ولو سلم أنه يعم كل اختلاف لكان حديث معاذ ونحوه مخصصا له. فإذا تأملت ما ذكر علمت أن الظاهر ما ذهب إليه الأولون، لكن لا يخفى إلى أن قال وهذا كله في اقتداء المفترض بالمتنفل، وأما اقتداء المتنفل بالمفترض فجائز عند الحنفية والشافعية والحنابلة وممنوع عند المالكية، وكذلك صلاة فرض خلف مصل فرضا آخر ممنوع عند المالكية والحنفية والحنابلة وجائز عند الشافعية. إذا الحديث فيه خلاصة دليل دل الحديث على صحة الصلاة المفترض خلف المتنفل وقد علمت ما فيه، وعلى جواز تكرار الصلاة في جماعة. نعم.
حديث الباب 69. قال رحمه الله باب الإمام يصلي من قعود. قال في نسخة إذا صلى الإمام قاعدا في التبويب. الحديث 61. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن. قال في تفسيرها من تعليق الشيخ أحمد شاكر الجحش مثل الخدش،
الجحش
مثل الخدش وقيل فوقه، وقد يكون ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك السقوط مع الخدش، من ذلك السقوط مع الخدش رض في الأعضاء وتوجع
وتوجع
فلذلك منعه القيام للصلاة،
لذلك منعه
القيام
للصلاة. نعم.
فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حديثنا في التخريج الحاشية ومن تخريجات الباني صحيح، أخرجه البخاري والنسائي وأبو عوان في مسنده.
قال الإمام الألباني رحمه الله 1416 عن أنس في صحيح أبي داود الأم قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه هنا في خطأ الآن اختلاف. اختلاف الآن عمل ملاحظة حاشية وكذا أبو عوانة في صحاحهم قال التنويزي حديثا حسن صحيح، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين واضح يا جماعة قعنبي، لكن لازم نلاحظ الأسانيد الذي تكون في الصحيح واضح.
أيوة.
استمر في التخريج والحديث أخرجه مالك في الموطأ وعنه الإمام محمد الموطأ وكذا الشافعي في الأم والبخاري ومسلم وأبو عوانة والدارمي والطحاوي إلى النهاية. الحاشية هذه فيها ملاحظة الآن وهو على شرطهما وإسناده عند أحمد ثلاثي من الوجهين. يا إسناد رباعي مش كده؟
أي
يا أبي داود هنا الإسناد رباعي. يا أحمد عندنا الإسناد هذا
ثلاثة.
أي ما أحمد هو الشيخ شيخ أبي داود.
ما يروي عمان. ما يروي عمان. ثلاثة هذه طريقة آخر.
رجل أحمد والطحاوي من طريق أخرى عن حميد قال حدثنا عنه ثلاثة. نعم.
قال شارح صاحب عون المعبود قوله فصرع عنه بصيغة المجهول أي سقط. قوله فجحش بضم الجيم وكسر الحاء أي انخدش وجحش متعد. قوله شقه الأيمن أي تأثر منعه استطاعة القيام. قوله فصلى صلاة من الصلوات أي المكتوبة كما هو الظاهر من العبارة. قوله وقاعد جملة حالية ليتم إنما جعل الإمام ليتم به أي ليقتدى به. قوله فصلوا قياما مصدر أي ذوي قيام أو جمع أي قائمين ونصبه على الحالية. قوله جلوسا جمع جالس أي جالسين. قوله أجمعون تأكيد للضمير المرفوع في فصلوا. قال الإمام الخطابي في المعالم ذكر أبو داود هذا الحديث من رواية جابر وأبي هريرة وعائشة ولم يذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عادة أبي داود فيما شاءه من أبواب هذا الكتاب أن يذكر الحديث في بابي ويذكر الحديث الذي يعرضه في باب آخر على إثره ولم أجده في شيء من النسخ فلست أدري كيف أغفل ذكر هذه القصة.
هذه طريقة استقرائية خطابي استقرأ طريقة الإمام داود مثل التلميذ أيضا يذكر الباب ثم يذكر ما يعرضه في باب آخر.
فلست أدري كيف أغفل ذكر هذه القصة وهي من أمهات السنن وإليه ذهب أكثر الفقهاء ونحن نذكره لتحصل فائدة ويحفظ على الكتاب.
الزام لا يلزم. كيف الزام لا يلزم؟ هذا لا يلزم أبو داود. هذا ليه؟
ورد كثير ما
لا يلزمه. نعم نعم.
ونحن نذكره لتحصل فائدة ويحفظ على الكتاب رسمه وعادته. ثم ذكر الخطابي إسنادي عن عائشة حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قياما وفي آخر الحديث فأقام في مقامه وجعله عن يمينه فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر بالناس فجعل أبو بكر يكبر بتكبيره والناس يكبرون بتكبير أبي بكر. قال الخطابي قلت وفي إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن يمينه وهو مقام المأموم وفي تكبيره بالناس وتكبير أبي بكر بتكبير بيان واضح أن الإمام في هذه الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى قاعدا والناس من خلفه قياما وهي آخر صلاة صلاها بالناس فدل على أن حديث أنس وجابر منسوخ. ويزيد ما قلناه وضوحا ما رواه أبو معاوية عن أعمش عن إبراهيم على الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر. حدثونا به عن يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية. والقياس يشهد لهذا القول أن الإمام لا يسقط عن القوم شيئا من أركان الصلاة مع القدرة عليه. ألا ترى أنه لا يحيل الركوع والسجود إلى الإمام وكذلك لا يحيل القيام
إلى القعود. هذا مجرد قياس. هو الآن الخطاب يعني دندن حول هذا هو الخطاب وأراد أن عابى الإمام أبي داود بهذا وكان أبو داود لا يلزمه هذا. لماذا؟ مثل لأنه قد يكون في علة منعته من ذلك. مثل ما حصل لابن حزم المحل في هذا الحديث تقوم مؤول لأنه في اختلاف في الروايات على بعضهم رأى أنه الإمام كان من وعندنا آثار ثابتة كما ورد في الفتح البالي آثار على الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الإمام قاعدا صلوا جلوسا. لهذه الأسباب قد يكون عند الإمام أبو داود هذا الحديث ليس منسوخا. نعم.
قال وإلى هذا ذهب سفيان الثوري أصحاب الرأي والشافعي وأبو ثور، قال مالك بن أنس: لا ينبغي لأحد أن يهم الناس قاعدا. وذهب أحمد بن محمد وإسحاق بن راهوية ونفري ونفري من أهل الحديث إلى خبر أنس: فإن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا. وزعم بعض أهل الحديث أن الروايات اختلفت في هذا، فروى الأسود على عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وراى شقيق عنها أن الإمام كان أبو بكر، فلم يجز أن يترك له حديث أنس وجابر، ويشبه أن يكون أبو داود إنما ترك ذكره لأجل هذه العلة كما ذكرت الجواب. وفي هذا الحديث ينفق أنه يجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث يحدث بالإمام الأول، وفيه دليل على جواز تقدم بعض صلاة الماموم على بعض صلاة الإمام، وفيه دليل على قبول خبر الواحد انتهى. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. الحديث الثاني بعد 600
قال في منهج العزل المعروض 427 و300، الحديث يدل على أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الصلاة حتى لو صلى الإمام جالسا لعذر، يصلي المأموم جالسا أيضا حتى لو الإمام اختلف معك في هذا. رد عليك يا رد على بعض الذين يقولون اختلاف الصفات لا يجوز أن نصلي وراء الإمام. الإمام الآن صلى جالسا، صلى هذا اختلاف كبير في الصفات، لعذر يصلي المأموم جالسا أيضا وإن كان قادرا على القيام به. أخذ إسحاق والأوزاعي وابن المنذر وداود وبقية أهل الظاهر قالوا: ولا تجوز وراءه قياما. قال ابن حزم كان راشد طريق قبل قليل: وبه نأخذ إلا في من يصلي إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام، فإنه يتخير بين الصلاة قاعدا والصلاة قائما، وبمثل قولنا يقول جمهور السلف. فالآن يورد حجج ابن حزم، والرأي إذا وافق عليه أيضا ابن المنذر وإمام إسحاق بن راهوية، حتى لا يأتي واحد يشغل ويقول خالفت وكذا. قال: وبمثل قولنا يقول جمهور السلف، وروي هذا عن جابر وسيد بن حضير وأبي هريرة، ولا مخالف لهم، يعرف من الصحابة الأربع من الصحابة عند ابن حزم هذا
جابر وسيد وأبي هريرة.
جابر وهو سيد بن حضير وابي هريره
ثلاثه من الصحابه.
وحكى هذا ايضا ابن حبان عن الصحابه المذكورين وغير من الصحابه والتابعين، وقال: وهو عندي ضرب من الاجماع. هذا ابن حزم الذي اجمع على اجازته، لان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه افتوا به، في الصف يكون واحد رابع. والإجماع عندنا إجماع الصحابة، ولم يروى عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة، لا بإسناد متصل ولا منقطع. فكأن التابعين أجمعوا على إجازتي، وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المقيرة بن مقسم صاحب النخعي، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة، وتبعه عليه من بعضه من أصحابه. لو أحفظ قول وإلى جواز صلاة القاعد القادر على القيام خلف القاعد العاجز عنه ذهبت الحنابلة، لكن خصصوا الجواز بما ذكى الإمام وإمام الحي والإمام الأعظم، فلا يجوز ذلك وراء غيرهما إلا إذا كان مأموم مثله. وفي الشافعية وأبو ثور الثوري والحميدي والحنفية تجوز صلاة القائم خلف القاعد العاجز عن القيام، قالوا: ولا يجوز أن يصلوا وراءه جلوسا. هذا هو قطعة من البحث. نعم، طلبوا فيه وضعوا فيه إشكالات، وذهبت المالكية إلى أنه لا تصح صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه، سواء صلى المأموم قائما أم قاعدا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة فلا يسقط على القادر عليه. هذا كله قياس، نوع من القياس. هذا ظاهر بالنسبة لمن صلى قاعدا، أما بالنسبة لمن صلى قائما خلف القاعد فلنقص حالة الإمام على المأموم. والله روايتان أيضا الإمام مالك.
جهاز حجاب المعتاد.
نعم أيوة إيش القصة؟
خلنا نكمل خلنا بعد طويل
فيما إذا صلى وراء وقيامه في روايته أو يعني أعتقد إنه في المذاهب في روايات كثيرة ما بعرف.
طيب
روايتين شنو؟ مالك
مرة صحيحة ومرة صحيحة.
مالك من صفي من صلى
لا صلى وراء وقياما روايتان.
قياما هو قاعد يعني؟
شوف
انت اذا ابتدى القيام ابتدى الامام صلى الله
عليه وسلم عند
المشكله لكن ابتداءها قائمه ثم حصل عذر.
انت ذاك تفصيل ذكر احمد ده؟ اي نعم يعني الحديث الثاني بعد 600 قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير وكيع عن اعمش عن ابي سفيان عن جابر هو ابن عبد الله
أبي سفيان الأعمش على أبي سفيان هو طلحة المنافع القرشي مكي سكن واسط احتج به مسلم استشهد به البخاري شاكر
الشيخ عم شاكر
لا
فرق بين الحالتين
كلام الإمام أحمد إنه ابتدوا قياما هذا ثم طرأ العذر على الإمام بعد ذلك.
أيوة أيوة.
هذه الحالة قال هكذا
وما قصده كده
يجمع بين الحديث
وما قصده كده
نجمع الإمام أحمد نفسه. أيوة بارك الله فيك. يعني قصدك إنه إذا ابتدى قاعدا إذا الإمام ابتدى الصلاة قاعدا يلزمنا إيش أصلا جيد هذا هو كلام الإمام أحمد أقرب على فيه جمع بين إيش
الحديث
لولا كلام ما ثبت على الصحابة هؤلاء فأن يعني هو كلام الإمام أحمد هو الصواب.
حتى الأدلة ما متعارضة مع
الصحابة الصحابة عندهم مطلقة الصحابة العلماء فيهم من كلام الصحابة المنذر وإسحاق وابن حزم فيهم الإطلاق لم يفهم التفصيل الإمام أحمد فيه للصحابة على الإطلاق أكيد يعني أحمد عنده تفصيل وهو ما ذكرته الآن.
يعني لو
حتى لو كان في بداية الصلاة وفي
أثناء الصلاة قاعد الإمام.
يقول. نعم. ده رأي من؟
لعل الحالة دي ما حصلت.
هل عين بفهم العلماء؟ فهم العلماء هذا لما هي لك الخلاف في المذاهب يقول لك يا أحمد قال بالتفصيل والجمع كذا.
عن جابر هو ابن عبد الله قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه دي وعلى إشكال 4 28 و 700 من المذهب مذهب وسط آخر وأنكر أحمد النسخة وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين إحداهما إذا ابتدى الإمام الراتب الصلاة قاعد لمرض يرجى بره فيصلون خلفه قعودا إذا كان قاعدا ثانيتهما إذا ابتدع الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرع ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما في الحديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحال لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدع الصلاة قائما وصلوا معه قياما بخلاف الحالة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم ابتدع الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم. إذا هذا واحد من المذاهب قال بلال نحن نعرف كيف نعرف المذاهب.
أنا
عندنا هنا مجلس لأنه جاب لك هنا بقى فالحديث يدل قال السبكي في المنهل العظم الحديث يدل على أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الصلاة حتى لو صلى الإمام جالسا بعذر يصلي المأموم جالسا أيضا وإن كان قادرا على القيام به أخذ إسحاق ولو زائل البحث الذي قدمناه. مسائل دي مهمة لأنه مسائل تتعلق بالصلاة يا جماعة لا بد من تحقيقها ولا بأس بالتكرار حتى لو واحد هذه المسألة التكرار هذا يزيد قوة. نعم
الحديث الثاني بعد 600 قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وكيع عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر هو ابن عبد الله قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرع وعلى جذم نخلة فانفكت قدمه فاتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم اتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا قال فلما قضى قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس أهل فارس بعظمائها.
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح أبي داود القوم برقم 15600 إسناده صحيح كما قال الحافظ وهو على شرط مسلم وأخرجه ابن خزيمة في صحيح. هذا إسناد صحيح رجال وثقات رجال الشيخين إلا أن البخاري أخرج لأبي سفيان اللي هو من اسمه طلحة بن نافع القرشي مقرونا بغيره وقد تابعه أبو الزبير وغيره. ولو إسنادان آخران على الله واحد أخرجه مسلم وهو الآخر صحيح على شرط مسلم. نعم صار.
قال الشارح صاعب عن معبود قوله فصرعوا أي اسقطوا قوله على جذم نخلة بجيم مكسورة وذال معجمة ساكن وهو أصل الشيء والمراد هنا أصل النخلة وحكى الجوهري فتح الجيم وهي ضعيفة فإن الجذم بالجزم بالفتح القطع. قاله الشوكاني قوله فانفكت قدمه الفك نوع من الوهن والخل والخل وانفك العظم انتقل من مفصله وقال فككت شيئا أبنت بعضه من بعض. قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي هذه لا تنافي الرواية التي قبلها إذ لا مانع من حصول خدش الجلد وفك القدم معا. قال يحتمل أنها واقعة قوله فوجدناه في مشربة أو مشروبة بفتح الميم وبالشين المعجمة وبضم الراء وفتحها وهي الغرفة وقيل كالخزانة فيها الطعام والشراب ولهذا سميت مشروبة إن المشروبة بفتح الراء فقط المشربة بفتح الراء فقط هي الموضع الذي يشرب منه الناس. قوله لا تفعلوا كما فعلها لفارس بعظمائها أي بأمرائها وفي رواية مسلم من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. قال المنذري أخرجه ابن ماجه مختصرا. الحديث الثالث بعد 600 قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن ابراهيم المعنى عن وهيب عن مصعب بن محمد عن ابي صالح عن ابي هريره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. في الحاشية قال الصحيح أخرجه أحمد وحسنه بن حجر في الفتح.
قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان.
أيوة.
16600 الصحيح أبو داود أن قلت إسناده صحيح وحسنه الحافظ. قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان. سليمان من؟
منان بن حرب،
هو شيخ الإمام أبو داود الراشد. قلت هذا إسناد صحيح رجال وثقات رجال الشيخين غير مصعب بن محمد وهو ثقة عند ابن عين وغيره. حسنه الحافظ في الفتح الحديث رواه الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب به إلا أنه قال ربنا ولك الحمد لم يذكر اللهم. إذا زيادة اللهم هذه صحيحة كما هو معروف. إسناد صحيح على شرط الشيخ. نعم.
قال الشارح رحمه الله فإذا كبر أي للإحرام أو مطلقا فيشمل تكبير النفل. قوله ولا تكبر حتى يكبر زاده تأكيدا لما فاده مفهوم الشرط كما في سائر الجمل الآتية. قوله ولا تركع حتى يركع حتى يأخذ في الركوع ولا حتى يفرغ منه كما يتبادر في من اللفظ. قوله وإذا
يعني يشرع في الركوع قال ماذا يشرع حينما أنت ما تتقل عن يركع تماما.
أيوة. قوله
الناس الآن متأخرون جدا حتى أن من الطلب أمس تكلمت مع بعضهم يتأخر خوفا من المسابقة يفرق من جانب آخر يتأخر كثيرا. نعم.
قوله إذا سجد يأخذ في السجود. قوله أفهمني بعض أصحابنا مراد المؤلف أنه روى هذا الحديث عن سليمان بن حرب وسمع من لفظه لكن جملة
حديث البراء لم يحن إزارة
لا هذا
نشوف لماذا قال نعم.
حتى تفيد الغاية الشيخ شير
صغير صغير
مراد المؤلف أنه روى هذا الحديث عن سليمان بن حرب وسمع من لفظه لكن جملة اللهم ربنا لك الحمد ما سمع من لفظ الشيخ أو سمع ولكن لم يفهم فأفهمه بعض أصحابه أي رفقائه وأخبر أبا داود بلفظ الشيخ وهذا يدل على كمال احتياط والإتقان على أداء لفظ الحديث.
لماذا قال هذا؟ زيادة الكلام الأخير ذا فيه يعني يركزهم فيه
ايه
لا لا كلام أبو داود دير رحمه الله فيه دقة متناهية. هو ما قال اللهم ربنا هو ترك اللهم وقال اللهم ربنا لك الحمد سمع من من؟ من بعض أصحاب شيخ. نعم.
حديث الرابع بعد 600 قال رحمه الله حدثنا محمد بن آدم السنسي قال حدثنا أبو خالد عن عدلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به بهذا الخبر زاد وإذا قرأ فأنصتوا. هنا علق الحاشية صحيح أخرجه البخاري وابن ماجه وانظر صحيح أبي داود. قال أبو داود وهذه زيادة
قرأ بأنس ذريب البخاري
قال أبو داود
قرأ بأنس ذريب البخاري
قال أبو داود هذه زيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد.
حديث 17600 من صحيح أبي داود الأم قلت حديث صحيح وكذا قال ابن حزم صححه أيضا مسلم في صحيحه ولم يخرجه وأحمد بن خزيمة ويأتي شاهده من حديث أبي موسى. إذا الحاجة هي تحتاج تصحيح.
صحيح أخرجه منه؟
حياتي بالتحريج. قال أبو داود هذه إذن الحاشية فيها أخطاء وشفنا اليوم بالتحريج نفسه فيه إشكالات لأنه هذه الزيادة قال خير البخاري وهو إشكال كبير هذا. قال أبو داود هذه الزيادة إذا قرأ فأنصت ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد. قلت هذا إسناد حسن. قال الألباني رجاله ثقات وفي ابن عجلان كلام لا يضر كما قد مضى مرارا. ثم استدركت فقلت هو حسن الحديث ما لم يخالف من هو أحفظ منه وأكثر، وليس الأمر في هذا الحديث كذلك فقد خالفه جماعة من الثقات. الكلام الذي أشار إليه في مشهور ملخص من هنا مش كده؟ قال المخالفة ممن؟ عمل بن عجلان. رواه عن أبي صالح منهم مصعب بن محمد. ومن هو الأعمش عليه السلام وجماعة. قال فاتفاق هؤلاء الثقات على ترك هذه الزيادة مما يجعل القلب لا يطمئن لصحتها بهذا الإسناد. ولذلك قال ابن أبي حاتم في العلل سمعت أبي وذكر حديث أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصت. قال أبي ليست هذه الكلمة بالمحفوظ وهو من تخاليط ابن عجلان. إذا الآن ذكر رد على ما هي المتقدمين لأنه أبو حاتم ماذا قال هنا؟ الوهم من محمد بن عجلان. وجماعة أبو داود قال الوهم من أبي قال. فرواه البيهقي بإسناد قال أبو حاتم هذه زيادة هذه الكلمة ليست بالمحفوظة هو من تخاليط ابن عجلان. وقد رواه خارجة من مصعب أيضا وتابع ابن عجلان وخارجة أيضا ليس بالقوي. ثم خرج الإمام الألباني هذه الزيادة من طريق خارجة قال ورواه البيهقي بإسناد عن ابن أبي حاتم ببعض اختصاره. ثم قال وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي كما رواه ويحيى بن العلاء متروك. قلت أي الألباني فلم يتابع ابن عجلان على هذه الزيادة من يعتد به إما خارج الذي ذكره أبو حاتم وإما يحيى بن العلاء الرازي وهو متروك. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن معين أنه قال في حديث ابن عجلان إذا قرأ فأنصت ليس بشيء. ولو أن هذا الحديث إذا الآن هو اعتبر كلام أهل العلم الإمام الألباني أخذ كلام أهل العلم وبعض الناس ينظرون في كتب العلم لا يفهمونها يظنون أن هذه الرواية من كل الطرق ضعيفة. الأئمة هؤلاء أبو حاتم ومن ذكره كحيى بن معين وغيره يتكلم عن ذات إسناد من ابن عجلان. قال فلو أن هذا الحديث لم يرد إلا من هذا الوجه لكان نصيبه الكتاب الآخر، ولكن له شاهد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح سيأتي لفظه في التشهد رقم 94 و800، وهو حديث صحيح لغيره ولعله لذلك صححه من صححه من الأئمة فمنهم الإمام مسلم في صحيح. الإمام مسلم من أئمة العلم عند الزيادة دي عند أصحاب المتقدمين والمتأخرين هذه البدعة عند الزيادة ضعيفة لأنه ضعف من أبو حاتم وضعف ابن معين، لكن هذا من نظر إلى إسناد من
ابن عجلان.
من عجلان لذلك مسلم صححها لأنه لها شاهد من حديث أبي قتادة، وهذا أيضا انتبه لهذا الشاهد يكون من طريق آخر لا يلزم من نفس الطريق طريق صحابي آخر. فمنهم الإمام مسلم فقال في صحيحه وهو صحيح وسيأتي تمام كلامي في ذلك عند حديث أبي قتادة. ومنهم ابن حزم في المحلى حيث قال هو حديث صحيح. ومنهم الإمام أحمد وابن خزيمة لأن أئمة كبار أحمد وابن خزيمة ومسلم يقول لها أبو حاتم وأبو حاتم هو ضعف من جهات إسناد معي وابن معي. ومنهم الإمام أحمد وابن خزيمة كما نقل أبو الحسنات في إمام الكلام وبعد فقد علمت أن علة الحديث إنما هي من ابن عجلان من ابن عجلان محمد بن عجلان كما صرح بذلك أبو حاتم وابن معين كما سبق. وخالفه المصنف رحمه الله فقال كما تقدم الوهم عندنا من أبي خالد. قال عندنا ثلاثة أقوال لأهل العلم هناك قولان متفقان أو يمكن نجعل الثلاثة متفقة أبو حاتم وابن معين ضعف هذه الزيادة من طريق إسناد من؟ من عجلان ووحم من عجلان لأنه خالف الثقات في هذا الإسناد. وأبو داود قال وهم من؟ أبي خالد. والإمام أحمد وابن خزيمة وتابعه وابن حزم وكذلك قالوا هذه الزيادة صحيحة لأنها لا شاهد من حديث أبي قتادة الأنصاري. لا لا عند علماء العلل نفسهم مختلفون. هم الآن إذا جاءت هذه المسألة يعرضون هذه المسألة كأن الإمام الألباني شذ بها وخالف أئمة العلل وكذا ويشاغبون وكذا. طيب الإمام أحمد عندك، عندك الإمام مسلم، عندك ابن خزيمة وغير ابن حزم ونحو ذلك. أنا ما ذكرت ابن حزم في المقدمة لأنه يقولون ابن حزم ليس قويا في الحديث. وخالفه المصنف رحمه الله فقال كما تقدم الوهم عندنا من أبي خالد، وهذا خطأ منه رحمه الله لأمرين ذكرهما المنذري في مختصره. المنذري يرد على من؟ لأن عنده عندي كبيرة من الكبائر. كيف المنذري يرد على من؟ وهذا متأخر وهذا متقدم قد. وقال وفيما قال ونظر ابن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، هو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحهما، ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة بل قد تابعه عليها أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهري المدني نزيل بغداد، وقد سمع من عجلان وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين ومحمد عبد الله المخرمي والنسائي. إذا المنذي رد رد كافي على من؟ على الإمام أبي داود. هذا كله يبين ضعف هذا المنهج. الحديث منهج يعني منهج التفريق بين المتقدمين والمتأخرين. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني وأحمد به، قد تابعه محمد بن أسعد بن سعد الأشهري عن العجلان. المتابعة لنا نستفيد منها أن الوهم ليس ممن؟ من أبي خالد. قد تابعه إسماعيل بن أبان، وإن كان إسماعيل بن أبان في وضع. والخلاصة أن الوهم في الحديث من ابن عجلان لا من أبي خالد لمتابعة من؟ محمد بن سعد الأنصاري الثقة، وأن الحديث صحيح لما سبق بيانه. هذا بحث مهم جدا جدا. وإذا قرأ فأصل هذه مهمة جدا حتى إن واحد ما ينازع الإمام فيه. وهذه زيادة لم يخرجها البخاري. البخاري ما أخرجها. هذا حديث لما يكون فيه إشكالات زي دي الإمام البخاري لا يخرج. نعم.
هذا يقول
القراءة. هذا برضو جاي. هذا فيه خلاف.
هذا الشارح صاحب عون المعبود.
نعم. دي تحتاج بحث يعني كبير لأنه جمع الحديث حتى الشيخ مشهور. حفظه الله في كتاب أخطاء المصلين قال يجوز في المتابعة أن تتابع بعد أن يشرع في الركن أو بعد أن يقضي الركن، جعل أمرين يعني جعل المتابعة نوعين.
أما الصلاة هو الشيء
المسؤول
الذي
رأيته مرات
مرات
ولا ينتقل حتى يستقر الإمام. أيوه أخذ حيث البراء يعني لم يحذي أحد منا ظهره.
هذا يضع جبهته على الأرض.
قال في منهج العزم حتى نستفيد من كلام أخينا بلال قالوا قوله ولا تكبر حتى يكبر ذكره للتأكيد، وهو صريح في وجوب تأخير تكبير المأموم للإحرام عن تكبير الإمام. وبهذا قالت المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية قالوا فلو أحرم معه أو قبله بطل الصلاة. طبعا تقدر الحمد ما يسيرا مثل الركوع لأنه اهتم بمن لم تنعقد الصلاة، واستدلوا بقوله في الحديث فإذا كبر فكبروا، قالوا إن الفاء فيه للتعقيد فيكون أمرا بالتكبير بعد تكبير الإمام، فإذا أتى به مقارنا فقد أتى به قبل أوانه فلا يجوز كالصلاة قبل وقتها، لأن الاقتداء بناء صلاة على صلاة الإمام، فلا بد من شروع الإمام في الصلاة حتى يتحقق البناء على صلاته. إلا لزم البناء على المعدوم وهو لا يجوز. وقال أبو حنيفة يكبر المأموم للإحرام مقارنا لتكبير الإمام، لا يتقدم ولا يتأخر عنه، لكن هذا الحديث يرد عليه على قول صلى الله عليه وسلم: إذا كبر تكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، صريح في وجوب تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. قوله: ولا تركعوا حتى يبقع 34، صريح أيضا في وجوب تأخير المأمومين في الركوع وما بعده من أفعال الصلاة عن ركوع الإمام وغيره منها، فتكون المقارنة والصف محرمين.
الإمام
صلاة الركوع أليس مراكع؟ نعم. المهم إحنا الآن عندنا ثلاثة حالات،
لكن لا تركع حتى يركع الإمام ركع.
طيب الآن حسب كلام العلماء دين الكلام حول الصدق وإيش والمقارنة.
نعم.
الصدق والمقارنة.
لا، الصدق والمقارنة
يقول انتهي من ذلك،
هذه
فاسدة ما فيها، انتهي من ذلك، فتقول المقارنة والصدق محرمين. لكن قاد الشافعي والمالكي والحنابلة تكره المقارنة، ذلك تقول آخر. أما الصدق فقد اتفق الجمهور على منعه من غير بطلان.
نعم، من غير
بطلان. أيوه،
يعني لو كبر
غير تكبيره. وذهب ابن عمر والظاهرية وأحمد في رواية إلى البطلان، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد. وفي المغني على أحمد: ليس لمن سبق الإمام صلاته، ولو كان له صلاة لرجع له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. لا أنا يعني الأحمد، الأحمد عندنا إيش؟ الأحمد عندنا ها؟
والله
شيخ الله مشكلة عندنا هنا. أي صلاة هنا أنا أصليها في المسجد ولا أنا أي صلاة صلاة الصبح. لا صلاة الصبح هذا يفعل في آخر سجدة يقول الله أكبر، هو ساجد ويظل ساجد لحد ما إحنا نقوم ثم يرفع بعضه، يعني ما يكبر مقارنة للمقارنة ليش الحرب. لكن إحنا الآن نبقى على حديث البراء بعد ما ينتهي هذا يضع يعني يركع أو يفعل الحركة ثم نحن لا ما انتهى الصوت انتهى الحركة. وقال لم يحن أحد منا ضهرا حتى يضع الحركة، يعني يتابع كيف
اعتبار بالأفعال ليس
بالأفعال. هل عنده فعل إذن
الآن نجد ميكروفون ما يكبر حتى يستقر ساجدا، هذا إشكال
إشكال كبير.
فالحنابلة يقولون الصلاة بهذا
اه ما تكبر
حتى
يصل الركن الاخر ويقول بعضه هو التكبير ما واجب. قوله: وزاد واذا قرأ فانصتوا، هذا انما يكون في حالة الجهر بالقراءة. ونقل الكلام في ايش توهيم من عجلان في زيادة اذا قرأ بعض نفسك على الشيخ الأزار. قال: وعلى ثبوتها، زيادة اذا قرأ بعض، قال السبكي رحمه الله: وعلى ثبوتها فهي تدل على عدم جواز قراءة المأموم خلف الإمام حالة جهر الإمام بالقراءة. وفي المسألة خلاف يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى.
قال الشارح صاحب عون المعبود: قوله زاد وإذا قرأ فأنصتوا، زاد أي زيد بن أسلم في روايته. قال أبو داود: هذه زيادة. إلى آخره. قال المنذري: وفيما قاله نظر، فإن أبا خالد هذا وسليمان بن حبان الأحمر وهو من الثقات
الذي احتج.
حبان
حيان
حيان
حيان معروف سليمان بن حيان
الأحمر. سليمان بن حيان الأحمر وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهما، ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة بل قد تابعوا عليها أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزير بغداد، وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة، ووثقه يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله المخرمي وأبو عبد الرحمن النسائي، وقد أخرج هذه الزيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالد الأحمر من حديث محمد بن سعد هذا، وقد أخرج مسلم في صحيح هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري من حديث جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن قتادة، وقال الدارقطني هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة وخالفه الحفاظ فلم يذكروها، قال وإجماع على مخالفته تدل على وهمه، هذا آخر كلامه، ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك لثقته وحفظه، وصحها هذه الزيادة. قال أبو إسحاق صاحب مسلم قال أبو بكر بن أختي أبي النضر في هذا الحديث أي طعن فيه، قال مسلم
هذا الحديث أي طعن فيه
في هذا الحديث أي طعن فيه
أبو بكر هذا قال أبو بكر بن أختي أبي النضر ده سؤال يعني جرى للإمام مسلم في حضور من أبي إسحاق نعم.
فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر فحديث أبو هريرة، فقال هو صحيح يعني فإذا قرأ فأنصتوا، فقال هو عندي صحيح، فقال لما لم تضعه هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعته هنا ما اجتمعوا عليه. فقد صح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى كلام المنذري. ويجيب بعض الكلام على هذه الزيادة في بحث التشهد.
أما قال المحشي هنا صحيح عقيه والبغايرة شو تساوي
واضح عليه. بعدين رجعت الرقمين ده 921 922 ما عندهم أي علاقة ذاته الرقمين ذكروا ده ما عندهم أي علاقة بكتاب الصلاة ذاته. أي والله أي والله الرقمين ذكروا ده رجعتهم حسن. الحديث الخامس بعد 600 قال رحمه الله حدثنا عن أبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو جالس وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأمة 1600 قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في صحاحه لا يحتاج تحديد.
قال الشارح وصاحب عون المعبود صلى رسول الله قوله صلى رسول الله قولها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي أي في المشروبة التي في حجرة عائشة كما بينه أبو سفيان عن جابر، وزاد في رواية البخاري وهو شاكل أي مريض من الشكاية، وكان سبب ذلك ما في حديث أنس المذكور أنه سقط عن فرس قوله فصلى وراءه قوم قياما صلى وراءه قوم قياما إلى آخر حديث. ولمسلم رواية عبدة عن هشام فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه الحديث، قال المنذر وأخرجه البخاري ومسلم. الحديث السادس بعد 600 قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن الليل تحدثهم عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره ثم ساق الحديث.
هذه الحاشية صحيحة أخرجها مسلم والنسائي وكذا وعوان بن الصخري أيضا 1600 صحيح أبي داود الأم قلت إسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه هو وابن حبان وأبو عوان في الصحاحين وتمامه عنده فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم تقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، اهتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وإن الحديث قول نصه حديث قول وذاك فعل ولما وضل ما حيخرج الحديث الذي فيه
أيوه.
توهم النصر
أيوه.
لذلك
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراه وهو قاعد الحديث. قال المنذر أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه مطولا وفيه فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. الحديث السابع بعد 600 قال رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا زيد يعلي بن الحباب عن محمد بن صالح قال حدثني حسين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن فضير أنه كان يؤمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمتصل. قال في الحاشية صحيح أخرجه الحاكم من طريق محمد بن طلحة التيمي عن محمد بن حسين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن أبي عن جدي عن سيد بن حضير ولبعضه طريق أخرى أخرجه الدارقطني.
قال يمار الله يحرم الله صحيح وداود العلم 20 و 600. قلت حديث صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد وافقه الذهبي. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمتصل. قال الألباني وهذا إسناد رجال موثوقون إلا أنه ليس بمتصل كما قال المصنف وقال المنذري وما قاله ظاهر. عشان كده أنا أنصح إخوان أنه إذا أرادوا أن يتقنوا سنة أبي داود أن يقرنوا بمن صحيح أبي داود وضعيف أبي داود خاصة الذين يقرؤون على المعبود. وما قال وظائم فإن حسين هذا إنما يروي عن التابعين. حسين من ولد سعد بن معاذ وروي عن صحابة لا تحفظ له رواية عن الصحابة سيما وسيد بن حضير فإنه قديم الوفاة توفي 20 وقيل 21. قلت وقد وجدته موصولا من وجه آخر عن الحصين أخرجه الحاكم من طريق محمد بن طلحة التيمي عن محمد بن الحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ على أبي عن جدي عن أسيد بن حضير. إذا هذه المتابعة ماذا أفادتنا يا ماذا استفدنا منها؟ نعم
نعم أعرض الله
لبعض الطرق الأخرى خير الدارقطني عن محمود بن لبيد ثم قال وبالجملة الحديث بهذه الطرق وشواهده التي تقدمت في الباب صحيح صح.
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله أنه كان أمهم أي أنه سيد بن عبير كان أم قومه وكان إمامهم فمرض إمام فمرض
فمرض
فمرض بجنو زيادة قوله فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود أي سيد بن فضير قوله فقال يا رسول الله هكذا في بعض النسخ وكذا في مختصر المنذري في بعض النسخ قالوا بالجمع وهو الصحيح أي قال الناس الحاضرون عند من عنده من يؤمهم
قوله محص
قوله يعني. إن إمامنا قوله من إمامنا
أنت كانت تحل المشكلة لأنه في الحاشية قال لك لا في عامش الطبعة الهندية قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فقالوا يبدأ حل المشكلة حتى ما يتوهم من القائل هو من السيد بن حضير لأنه السيد بن حضير كان مريضا هو نفسه وهو إمامه إذا النسخ الاستعانة بالنسخ أيضا تفيد فقالوا عند قال هناك فقالوا يعني المعنى يتضح بها
يعنون إن إمامنا مريض يعنون بإمامنا السيد بن حضير لأنه هو كان إمامه قوله قال أبو داود هذا الحديث ليس متصل. قال المنذري وقال وظاهر فإن حسينا هذا إنما يروي عن التابعين لا تحفظ له رواية عن الصحابة سيما سيد بن حضير فإنه قديم الوفاة توفي 20 وقيل 21 رضي الله عنه.
الحديث السابق هذا الذي فيه وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره قال في منهي العزم دل الحديث زيادة على ما تقدم على مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه أما المبتدعة فإذا كان حتى في المسجد الحرام ممكن يكبر. قم معنا عن غيره أعلن عنه والأصوات واضحة جدا هناك. نعم.
الباب السبعون من كتاب الصلاة رحمه الله: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان. الحديث الثامن بعد 600 قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت هو البناني عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام حرام فاتوه بسمن وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فاني صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فقامت ام سليم وام حرام خلفنا. قال ثابت: ولا اعلمه الا قال: اقامني عن يمينه على بساط.
هذه مشكلة الحاشة لأن الإسناد ظهر وشنا جماعة؟ الإسناد ظهر وشنو فوق؟ الإسناد ظهر وشنو؟
صحة.
قالوا إنه في الصحيحين الحديث. كيف تحدي يقول إيش يعني؟ أخرجه أحمد البيهقي. هذا تخريج الآن هذا؟ قال الإمام الألباني 21600.
قال أحمد البيهقي بس هنا.
إشكال كبير. قلت سنده صحيح على شرط مسلم وأخرجه هو والبخاري. وابن حبان وابو عوان في صحاحهم ثم ذكر الاسناد. قلت هذا الاسناد الصحيح على شرط مسلم وحماد هو ابن سلمة. الحديث اخرجه الامام احمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد به ولو عنده تتم في دعائه صلى الله عليه وسلم لانس ان يكسر الله له ماله وولده. هكذا أخرجه الطيالسي قال حدثنا سليمان بن المقيرة عن ثابت به نحو. والحديث الطريق الأخرى عن أنس مختصرة وهو الذي بعده. نعم.
قال الشارح: صاحب عمرو المعبود دخل على أم حرام هي خالة أنس قال فقال: ردوا هذا في وعائي وهذا في سقائي، أي الوعاء بكسر الواو واحد الأوعية وهي ما يحفظ فيه شيء، والسقاء ظرف الماء من جلد ويجمع على أسقية. قول: ثم قام أي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا ركعتين تطوعا في جواز النافلة جماعة وتبريك الرجل الصالح والعالم.
قال عن نوع طبعا
في جواز النافلة جماعة وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم. وقال بعضهم: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم وفعل الصلاة مشاهدة مع تبريكهم، فإن المرأة تقلمها تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأراد أن تشاهدها وتتعلمها كما وتعلمها غيرها. كذا قال النووي. قوله: فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، في أن المرأة لا تصف مع الرجال. وأم سليم هي أم أنس واسمها مليكة مصغرة. قوله: إلا قال، أي أنس أقامني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه. الحديث التاسع بعد 600 قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك. قال في الحاشة صحيح أخرجه مسلم وأبو عوان وأحمد وغيره.
في قبل التخريج تكلم كثيرا عن مثلا الحرام، بحث ممتع منهج العزل المورود، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها وتصلي وينوم في حجرها. قال: وأحسن الأجوبة. هذا ينقل ناقل على إمام ابن حجر أي والله: وأحسن الأجوبة دعوة الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل، لأن الدليل على ذلك واضح، وفي دعوة وضوح الدليل نظر. الحرام هنا التي دخل على أم حرام، هذا حيث دخل عمل الحرام هي الرميصاء والغميصاء. الرميصاء ثم ترجمها هنا
بخالته.
يا أختي أم سلمة.
قالت
أختي أم سلمة.
قالت أنس.
قال فقه الحديث دل الحديث على مشروعية الدخول رئيس القوم بيت بعض رعيته لإدخال السرور عليه على الصدق، وعلى مزيد تواضعه ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم على مشروعية تقديم الطعام من صاحب البيت لمن نزل عنده، وعلى أن السنة في من يصلي إماما للرجال والنساء أن يجعل النساء خلف الرجال.
طيب كيف نوجه هذا؟
يكون
له من
مع
هذا لا ينفي أيضا، يقض على حجري وتفلي ونفس الملامسة والخلوة انتفت، لكن الملامسة حاصلة، هذا جواب غير كافي. الملامسة واقعة أنا
تفلي رأسه
وكيف
قال هذا خاص
ما هو صابع النساء لمعنى، لكن خصوصية هذه أقوى ما يمكن أن يقال.
كانت الجارية
تعالى إذا كان يوسف عليه السلام ربنا عصمه لا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وشيطان وقد أسلم.
قال إذا أصاب النساء
المصافة هذه
يد امرأة قط ما قال عائشة
هذا قول هذا في عائشة
هل هذه المصافعة من أجل الشهوة يعني؟ هل هذه المصافعة من أجل الشهوة ولا من أجل اقتدائه؟ إذا في هذا ما فهمنا أنه تشريع؟
إني لا
أصاب المصافعة تركوا مشكلة؟ وهنا ما فهمنا أنه تشريع كيف؟ كل ما أفضل في كل جواسة
أبداً
يكون في محرمية بينا ما في محرمية، كلها ضعيفة أصوات
قال
ما موجودة يا قيلة دي كله مردود عليه هذا كله هذه الأمور مردود عليه
هذه
قيلة أقوى من دعوة الخصوصية
أيوة
الخصوصية الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أعبد الناس وهو أعظم الناس تقوى يعني وشيطان وأسلم وأشياء كثيرة جدا
النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى
قال
الذي عندها
هذه الذات
والإنسان
في
من
على المصافعة عشان ما أنا عندي ذات تعبدية ذات المصر تعبدية غاز إذا
مرقنا
إلهم قال تعبدية إذا ما يشكر في يشكر عشان كيف الله يعلم مطمئن جدا إنه النبي يخلو ويفعل كل شيء لا يقع في الحرام إن شاء الله
هذا يعني أقل ما ممكن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبادة قال عيام ما ممكن
دعوة دعوة ساكت
هل نرجع نرجع على أن نفني دعوة نرجع نفني دعوة
حجر ساق الكلام لا تكلم ده الصفحات كلها فن الدعوة دي كلها ما يثبت إنها خالت ولا إنها معه علاقة ولا نسب ولا شبل لهم مع بعض كلها دي رداك نحجر ذكر روي كلها لو جاء لساق ابن حجر كلها فن الدعوة ثلاث صفحات ولا أكثر
هذا الآن قلت لك آخر بحث قال أحسن دعوة الخصوصية هذا داخل قلاصة بحث يا
أولا هي
غير ثابتة من جهة الدليل ثانيا أدلة العامة
يعني أدلة عامة واحد
الحجاب دي برضو دعوة بتاع التأخير تحتاج
فهمنا لا
تاريخ
اسمع رد الحجاب الحجاب دي هل معناه انه تفلي راسه والتلامسه
بعيد شديد بعيد
وينام على حجرها علاقة الحجاب يجب مثل التفلي
وراسه دخول المدينة
الحديد ده في المدينة
لا
في المدينة
دخول المدينة قال لا أساس
أيوة. أبي سأنسى 22 قال إمام الباي 22600 قلت إسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه هو أبو عوانة في صحيحيهما نص صحيح على شرط مسلم.
نعم
هو في الحاشية المرة دي أجاب يعني. تنبيه عزل المنذري في مختصره الحديث لابن ماجه ولم أجده الآن عنده ثم وجدته عنده. قول الألباني وهي النص هذه جميلة واحد ما يكون مثل الإسمنت يا جماعة واحد لا يعني تراجع واحد يعلم نفسه التراجع لأنه مهما كنت لا تكون معصوم أبدا.
قال الشارح الصاحب عمر المعبود فجعله عن يميني والمرأة خلف ذلك في دلالة على أنه إذا حضر مع الإمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفها وأنها لا تصف مع الرجال. والعلة في ذلك ما يخشى من افتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور وعند الحنفية
أجزأت صلاتها فاعل صلاتها
أجزأت صلاتها عند الجمهور وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة. قال في الفتوى وهو عجيب وفي توجيه تعسف حيث قال قائلهم قال أبو ابن مسعود أخرهن من حيث أخرهن الله الأمر للوجوب فإذا حادت الرجل فسدت صلاة الرجل فإذا حادت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به ترك ما أمر به من تأخيره. قال حكاية هذا تغني عن جوابي. قال المنذري أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. حديث العاشر بعد 600
في البداية الألباني اعترض عليه ثم تراجع إلى قولي وهو أن ما جاء أيضا أخرج هذا الحديث.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عطاء هو ابن أبي رباح عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكى القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري فأخذني بيميني فأدارني من ورائي فأقامني عن يميني فصليت معه. طبعا هنا تحت فأخذني بيميني دي أقرب له.
قلت إسناده صحيح فأخذه مسلم أبو عوانة في صحيحيهما وهو في الصحيحين من وجه آخر عنده. إسناده رجال الصحيح وفي عبد الملك بن أبي سليمان كلام الله يضر فإنه ما من أحد إلا ويخطئ فقد احتج به مسلم في صحيحه. نحن نريد أن نؤكد على هذا ما من أحد إلا يخطئ وأن نعود نفسنا على اتباع الدليل حيث وجدناه اتبعناه على تغطية أنفسنا. نعم.
قال الشارح بت من البيتوتة قوله عند خالة ميمونة وهي أم المؤمنين قوله فأطلق القربة أي حلها قوله ثم أوكى القربة أي شدها فأخذني بيميني وفي بعض النسخ بيميني. قال إمام الخطابي في أنواع من الفقه منها أن الصلاة بالجماعة في النوافل جائزة
من على وجه الدواء. رفع البلاغين هؤلاء
ومنها أن الاثنين جماعة ومنها أن الماموم يقوم عن يمين الإمام إذا كان اثنين ومنها جواز العمل يسير في الصلاة ومنها جواز الاتمام بصلاة من لم ينوي الإمامة فيها انتهى. قال المنذري وأخرجه مسلم. الحديث الحادي عشر بعد 600 قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس في هذه القصة قال فأخذ برأسي أو بذؤابتي فأقامني عن يميني. قال في الحاشية صحيح أخرج البخاري والنسائي وأحمد والبيهقي.
أيوة البخاري ليش عليه ذلك. قال يا مالا البايع حيما الله 24600 قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وسيأتي نحو تاما برغم كذا. وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس يقول أخرج البخاري ليش عليه أخرى أخذ بذعابتي ما في البخاري قديم نعم صاحب الحاشية نعم.
قال الشارح صاحب عون المعبود فأخذ برأسي أو بذؤابتي أي شعر رأسي شك من بعض الرواة قوله فقام يعني يمينه، الظاهر أنه قام مساويا له. نحن رأسي موجود صح؟ السند موجود نفسه؟
أيوة غيرنا بالخارج قال وقال عاشي قال البخاري. موجود في البخاري.
قال فقام يعني يمينه، الظاهر أنه قام مساويا له في بعض الألفاظ، فقمت إلى جنبه. عن بعض أصحاب الشافعي أنه يسحب أن يقف المأمون دونه قليلا، إلا أنه قد أخرج ابن جريج. قال قلنا لعطاء رجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه. قلت أيحاذيه حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت بحيث أن لا يبعد حتى يكون بينهما فرجة؟ قال نعم. ومثله في الموطأ عن عمر من حديث ابن مسعود أنه صف معه فقربه حتى جعله حذاءه عن يمينه. قاله محمد إسماعيل أمير في سبل السلام. قال المنذري أخرج البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث قريبة عن ابن عباس، وسيأتي إن شاء الله. وقد أخذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب وقد أخذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب 20 حكمة. انتهى. باب 71. قال رحمه الله: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. الحديث 12 بعد 600. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحت بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قال في الحاشية صحيح أخرج البخاري ومسلم والترمذي.
في صحيح من هذا الأم قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في صحاحهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله في السند أن جدته قوله أن جدته مليكة. قال أبو عمر النمري قوله جدته مليكة أم مالك لقوله
حاشية
أم مالك مالك يقوله المختصر المنذري. والضمير الذي في جدته هو عائد على إسحاق، وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة، وهي أم سليم. أيوة.
قال مالك عن إسحاق، مالك قال جدته مليكة،
وهي جدة إسحاق أم أبي عبد الله بن أبي طلحة، وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك. وقال غيره الضمير يعود على أنس بن مالك، وهو القائل أن جدته وهي جدة أنس بن مالك أم أمه، واسمها مليكة بنت مالك بن عدي. ويؤيد ما قال أبو عمر أن أبو عمران داسب أن في بعض طرق هذا الحديث أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيها. أخرجه النسائي من حديث يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله. كذا قال المنذري في تلخيص قوله فقمت عن إلى حصير. قال في النهاية الحصير الذي يبسط في البيوت. قوله قد اسود من طول ما لبس أي استعمل، وفيه أن الافتراش يسمى لبسا. قوله فنضحت بماء رششته، والنطح الرش. قال النووي قالوا اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله، وإنما نضحه ليلين فإنه كان من جريد النخل كما صرح به في الرواية الأخرى، ويذهب عنه الغبار ونحوه. هكذا فسره القاضي إسماعيل المالكي وآخرون. وقال القاضي عياض الأظهر وأنه كان للشك في نجاسته، وهذا على مذهبي، فإن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنطحها من غير غسل. ومذهبنا فإن النجاسة المشكوك فيها تطهر
مشكوك فيها
مشكوك فيها
صفة
طهر بنطحها من غير غسل. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل، فالمختار التأويل الأول. انتهى. قوله وصففت أنا واليتيم وراءه. قال المنذري اليتيم هو ضميرة ابن أبي ضميرة، ضمير ابن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة، وعدادهما في أهل المدينة. قوله والعجوز هي مليكة المذكورة أولا. قوله ثم صرف. قال الحافظ إلى بيته من أي من أو من الصلاة. قال الخطابي قلت فيه من الفقه جواز صلاة الجماعة في التطوع، وفيه جواز صلاة المنفرد خلف الصف لأن المرأة قامت وحدها من ورائهما، وفي دليل على أن إمامة المرأة للرجال غير
هنا الحاشية مهمة. فيه جواز صلاة المنفرد خلف الصف لأن المرأة قامت وحدها من ورائهما. قال أحمد شاكر في الحاشية هذا خاص بالنساء وأما الرجال فلا. ومهمة الكلام.
وفيه دليل على أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة، لأنها لما لما زحمت
زحمت عندك هنا؟ عندك شنو بحاجة؟
لما زحمت عن مساواته من مقام الصف كانت من أن تتقدمه وما بعد.
أخي مو لعب نورته الأولادة تكون إيش؟
زحمت خلاص. لما زحمت عن مساواته
يعني معناها هو المعنى منعت عن مساواته في إيش؟ من مقام الصف كانت من أن تتقدمه
أبعد. وفي دليل على وجوب ترتيب مواقف المأمومين وأن الأفضل يقدم على من دونه في فضله، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. صحيح سيأتي تخريج. على هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى فيهم رجال ونساء وصبيان وخناثة فإن الأفضلين منهم يلون الإمام، فيكون الرجال شنو؟
أقربهم
خناثي فإن الأفضلين منهم يلون الإمام، فيكون الرجال أقربهم منه ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النسوان، وإن دفنوا في قبر واحد كان أفضلهم أقربهم من القبلة ثم الذي يليه هو أفضل، وتكون المرأة آخرهم إلا يكون بينها وبين الرجال حاجز من لبن ونحوه.
إلا أنه يكون
بينها وبين الرجال حاجز من لبن ونحوه. الحديث 13 بعد 600 قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد الفضيل عن هارون عن ترى عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي قال استاذنا علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
حاشية
صحيح أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي.
أخرجه كله مصرفه المفضل. قال البخاري رحمه الله بصحيح أبي داود الأم 26 و600 قلت إسناده صحيح إسناده صحيح وأخرج المرفوع منه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما برضو الحاشية فيها إيهام وذكر الإسناد كلهم ثقات رجال الشيخين غير هارون بن عنترة هو ثقة. قال برقانق سألت الدارقطني عبد الملك بن هارون بن عنترة فقال متروك يكذب وأبوه يحتج به. أما ما نقله الزيلعي عن النووي أنه قال فيه هارون بن عنترة وهو إن وثقه أحمد وابن معين فقد قال الدارقطني هو متروك كان يكذب، فإنه نقل خطأ على الدارقطني نقل خطأ. ليه؟ كذاب من هو؟ عبد الملك وليس هارون، فإنما قال هذا في عبد الملك ابن المترجم كما نقلناه آنفا من الكتب الموثوقة والله أعلم. قال المنذري في مختصري وفي إسناد هارون بن عنتر وقد تكلم فيه بعضهم، وقال أبو عمرو النمري فهذا الحديث لا يصح رفعه وصحيحه فيه عنده التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صح بعلقمة والأسد، هذا الذي أشار إليه أبو عمر النمري قد أخرجه مسلم في صحيحه وهو موقوف. قلت قد أخرجه مسلم مرفوعا أيضا كما سنبينه. ثم رد على مادة وقطني في مسألة توثيق هارون بن عنترة جاء بمتابعة له البحث الطويل وأراد التوسل يرجع إليه. قال بالجملة فالحديث صحيح مرفوع يا النبي صلى الله عليه وسلم فإن من أعله بالوقت مخطئ لأنه لم يتتبع طرقه ولم يتوسع في تحريمه.
قال شارح صاحب عون المعبود استاذنا على القمة والأسود على عبد الله أي ابن مسعود فصلى بيني وبينه، أي صلى ابن مسعود بين الأسود والعلقمة، بأن جعل أحدهما عن يميني والآخر عن يساري وقام هو بينهما إمامة في الصلاة ولم يتقدم. قال حافظ ابن حجر
لا لا بينها الإمامة دي أشطبة الإمامة دي مقحمسات وقال بينهما في الصلاة ولم يتقدم وعرفنا طريق طلاب فراضي مقحم كلمات ما
بينهما في الصلاة ولم يتقدم. قال حافظ ابن حجر فتح الباري وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان أعجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان يضيق المكان رواه الطحاوي انتهى. قال المنذري أخرجه النسائي وفي إسناد هارون المعنترة هنا في الحاشية. قال الألباني والجملة في الحديث الصحيح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نعلق بالوقف مخطئ لأنه لم يتتبع طرقه. وقد تكلم فيه بعضهم قال أبو عمر النمري وهذا الحديث لا يصح رفعه والصحيح فيه عندهم التوقيف عن مسعود أنه كان صلى بعلقمة والأسود وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلم في الصحيح أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود وهو موقوف. وقال بعضهم حديث ابن مسعود منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وفيها تطبيق وأحكام أخرى وهي الآن متروكة وهذا الحكم من جملتها ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة تركه انتهى. الباب الثاني والسبعون قال رحمه الله باب الإمام ينحرف بعد التسليم. الحديث الرابع عشر بعد ستمائة قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن جابر بن يزيد بن أسود عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف.
قال الإمام الألباني رحمه الله 27600 صحيح أبو داود من قلت إسناده صحيح وقال الترمذي حديث حسن وصحيح رجاله الثقات رجاله الصحيح غير جابر بن يزيد الأسود هو ثقة كما تقدم. ثم أخرج أحمد من طرق أخرى عن يعلى بن عطاء نحوه وروايته شين هذه تدل على أن قوله في رواية الكتاب كان ليس على بابه. ما هي رواية شين هذه؟ التي أخرج أحمد أخبرها يعلى بن عطاء بلفظ قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين فمضى في الكتاب. قال فإنها تدل صراحة على أن ذلك لم إنما كان منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في صلاة الصبح في مسجد الخيف لكن هذا لا ينفي أن يكون ذلك من هدي صلى الله عليه وسلم إذا قام الدليل عليه من رواية غير يزيد بن الأسود كما في حديث البراء الآتي بعده وهو
قال الشارح صاحب عون المعبود فكان إذا انصرف انحرف أي مال عن القبلة واستقبل الناس. وأخرجه أحمد بلفظ قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قال فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه بعد صلاة الحديث. وفي قصة أخذ الناس يده صلى الله عليه وسلم ومسحهم بها ووجوههم. قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث الخامس عشر بعد ستمائة قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد الله عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازم قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم.
كيف ثابت بن عبيد بن البراء عن عبيد بن البراء
ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء
حديث 28600 صحيح أبي داود قلت إسناده صحيح على شرط مسلم قد أخرجه هو أبو عوانة في صحيحيهما ثم قال عن هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه كما يأتي وذهل المنذري في مختصره رقم 6500 عن ذلك فعزاه للنسائي وابن ماجه وحدهما. حديث أخرجه أبو عوانة من طريق أخرى عن أبي أحمد الزبيري بي وزاد في آخره فسمعته يقول رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك.
قال الشارح صاحب عون المعبود أحببنا قوله أحببنا أن نكون عيمين لكون يمين الصف أفضل لكون عليه السلام يقبل علينا بوجهه أي عند السلام أولا قبل أن يقبل على من يسار على من على يساره. وقيل معناه يقبل علينا عند الانصراف. قوله فيقبل علينا بوجهه. قال الحافظ الفتح: قيل الحكمة في استقبال المأمومين بعد الانتهاء من الصلاة أن يعلمهم ما يحتاجون إليه، فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم من قصد التعليم والموعظة. وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت، إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلا. وقال زين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين، والله أعلم انتهى. قال المنذري: أخرجه النسائي وابن ماجة، وفي حديث أبي داود والنسائي عن عبيد بن البراء عن أبيه، وفي حديث ابن ماجة عن ابن البراء عن أبيه ولم ابن ماجة عن ابن البراء عن أبيه ولم يسمعه. قلت: أخرجه مسلم أيضا.
غير المنذري ها؟ أيوة عندي هذا الكتاب. ها؟ حققوا؟ إن شاء الله.
الباب 73 قال رحمه الله: باب الإمام يتطوع في مكانه. الحديث 16 بعد 600 قال رحمه الله: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي قال حدثنا عطاء الخرساني عن مغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. حاشية
قال
أبو داود عطاء الخرساني مدرك المغيرة بن شعبة. الحاشية قال: صحيح أخرجه ابن ماجه والبيهقي.
23600 صحيح أبو داود الأم، قلت حديث صحيح. قال أبو داود عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. قلت: قال المنذري وما قال وضاي، فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة، وهي سنة 50 من الهجرة على المشهور، أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر. قلت: ورجال إسناده ثقات رجال مسلم غير عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، وهو مشهور. وقال ابن القطان وتبعه الحافظ وغيره، لكن الحديث الصحيح بما له من الشواهد كما يأتي. ذا عند العلتان لهما عطاء الخراساني وعبد الملك العزيز بن عبد الملك. أحدهما الشاهدان حديث أبي هريرة مرفوعا، شاهد من طريق صحابي آخر: أيعجز أحدكم إذا صلى يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شمالي، يعني الصبح. سيأتي الكلام عليه في موضوع من الكتاب إن شاء الله تعالى. أحدكم هذه تشمل الإمام أيضا في المعنى العام يعني. والآخر عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعا: لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخطب. رواه مسلم والمصنف فيما يأتي في الجمعة وغيرهما. وقد أشار إلى ما ذهبنا إليه من تقوية الحديث الحافظ بن حجر، حيث قال في الفتح بعد أن أورد حديث الباب وشاهده الأول وضعفهما: فإن قيل لم يثبت الحديث في التنحي قلنا قد ثبت في حديث معاوية أو تخرج. العمرة الأخيرة دي كنا في رمضان نصلي مع أحد السلفيين في جدة هناك وفي جدة تراويح، صلي العشاء ثم يقوم يتنفل في نفس مكانه مصنع الجدار. الحديث شامل الإمام والمأموم. أيوه. مكانه. على الأرجح أنه لا يزور حتى يتكلم أو يخرج. هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلا تسبيح
والتهليل. تسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
خلاف يعني. ذكر ابن المنذر وغيره. كلام أجنبي يعني، كلام أجنبي. إن كان الشيخ العثيمين الذهبي لما ذهبت إلى أن التسبيحات دي تكون فاصلة. نعم.
قال الشارح صاحب عون المعبود: قوله لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، أي ينصرف وينتقل عن ذلك الموضع، والحديث يدل على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. أما الإمام فبنص الحديث، وأما المؤتم والمنفرد فبعموم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله؟ هنا قال صحيح أخرجه أبو داود بن ماجه وصححه الألباني. والقياس على الإمام، والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي.
أوقع الله.
علة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي، لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارا، أي تخبر بما عمل عليها. وورد في تفسير قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاهم الأرض ومصعد له في السماء، وهذه العلة تقتضي أن يتنفل إلى الفرد، أن ينتقل إلى الفرد من موضع نفله، وأن يتنفل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم وأبو داود. قال الشوكاني قال المنذري وأخرجه ابن ماجه عطاء، وأخرج أخرجه ابن ماجه عطاء الخوساني قوله عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. قال المنذري وما قال ظاهر، فإن عطاء الخرساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة، وهي سنة 50 للهجرة على المشهور، أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر. انتهى.
نافلة بعد نافلة. نافلة هذا نافلة. لا. كيف نافلة هذا؟ تريد تصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين تحوي المكان؟
لابد أن يفصل بينهم من أوضيعين.
لا بد. وعلى أنك تصلي 12 ركعة نافلة ما في إشكال. الفصل بين الواجب والمستحب. مثل الصيام ستة من شوال صيام رمضان نفصل بإيش؟ دي عادة الشرع المستمرة آتى. نعم. المصلى الذي يصلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. مسلم
معاوية
العبد عبد مصر
ابن عمر
قال في المنهج العزب قالت المالكية والشافعية والحنابلة يقرأ تنفه الإمام في المكان الذي صلى فيه المقصود مطلقا.
باب الرابع والسبعون. قال رحمه الله باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة. الحديث 17 بعد 600. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الرحمن بن عمرو أن رسول عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ومن أتم الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله.
قال الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود الفقه قلت إسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وقال البيهقي لا يصح تفرد به ابن زياد ولا يحتج به. فقال الترمذي هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي. وقال النووي حديث ضعيف باتفاق الحفاظ وفي متنه اضطراب شديد بينه الإمام الطحاوي. عنده دمج على الأحناف ذات. وأخرجه الترمذي من طريق أخرى عن المبارك ولفظه إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جاز الصلاة. وقال هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده.
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله إذا قضى الإمام الصلاة وقعد وفي رواية الترمذي وقد جلس في آخر صلاته قوله فأحدث قبل أن يتكلم في رواية الترمذي قبل أن يسلم قوله فقد تمت صلاته أي صلاة الإمام ومن كان خلفه أي وتمت صلاة من كان خلفه خلف الإمام المأمومين قوله ممن أتم الصلاة كلمة من في قول من في قول ممن بيانية لا من صح ممن أتم الصلاة من في قوله ممن بيانية أي تمت صلاة من كان خلفه من بيانية أي تم الصلاة
المئة الأولى
أيوة
من الأولى دي
أيوة أي تم الصلاة من كان خلف الإمام من المأمومين الذين أتموا الصلاة مع الإمام دون المسبوقين. وفي رواية للدارقطني ممن أدرك أول الصلاة. قال الخطابي في المعالم هذا حديث ضعيف وقد تكلم بعض الناس في نقلته وقد عرضته الأحاديث التي فيها إجابة التشهد والتسليم ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهره لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد على ما رووه عن ابن مسعود ثم لم يقرروا قولا في ذلك لأنهم قالوا هنا قال في ثم لم يقودوا
ما جاء
قولا في ذلك لأنهم قالوا إذا طلعت عليه الشمس وكان متيمما فرأى الماء وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم فقد فسدت صلاته. وقالوا في من قهقه بعد الجلوس قدر التشهد أن ذلك لا يفسد صلاته لا تفسد صلاته ويتوضأ. ومن مذهبهم أن القهقهة لا تنقض الوضوء إلا أن تكون في الصلاة. والأمر في هذه الأقاويل واختلافها ومخالفتها الحديث بين انتهى. قال المنذري وقد أخرجه الترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطرب في إسناده. هنا في الحاشية قال الألباني لم أرى من وافق الترمذي على أن في إسناده اضطرابا ولم يجد أنا ذلك في كل طريق الحديث والصواب أنهم اختلفوا في لفظه. وقال أيضا وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى سعيد القطان وأحمد بن حنبل. وقال الخطابي هذا حديث ضعيف وقد تكلم الناس في بعض نقلته. وقال حافظ بن حجر في الفتح أما حديث إذا أحدث وقد جلس في آخر الصلاة قبل أن يسلم فقد جازت صلاته فقد ضعفه الحافظ انتهى.
على عبارة حتى الأعراف ما قالوا به هذا دلالة على عدم فرضية السلام في الصلاة إليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه أولى حديثاً ضعيفاً. التي يأتي بعدها نعم
الحديث 18 بعد 600 قال رحمه الله حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا وكيع سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هنا في الحاشية قال حسن صحيح سبع وإسناد وإذني في كتاب الطهارة حديثها 61
أغنى عن إعادته صحيح أبو داود الأم لم يخالفه.
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله مفتاح الصلاة الطهور مفتاح بكسر الميم والمراد أنه أول شيء افتتح به من أعمال الصلاة لأنه شرط من شروطها والطهور بضم الطاء. قالوا وتحريمه التكبير وتحليله التسليم. قال الخطابي في هذا الحديث بيان أن التسليم ركن للصلاة بيان أن التسليم ركن للصلاة كما أن التكبير ركن في الصلاة لها وأن التحليل منها
إنما يقوم بالتسليم
وأن التحليل من الصلاة إنما يكون
منها بس الصلاة مخها مسائج عندك
إنما يكون بالتسليم دون الحدث والكلام لأنه قد عرفه بالألف واللام وعينه كما عين الطهور وعرفه فكان ذلك منصرفا إلى ما جاءت به الشريعة من الطهارة المعروفة والتعريف بالألف واللام مع الإضافة يجب التخصيص لقولك فلان مبيته المساجد تريد أنه لا مبيت له ياوي إليه غيرها وفي الليل في دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار ولي ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة تنعقد الصلاة بكل قصد بكل لفظ قصد به التعظيم والحديث يرد عليه لأن إضافة في قول تحريمها تقتضي الحصر فكأنه قال جميع تحريمها التكبير أي انحصر صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره كقولهم مال فلان الإبل وعلم فلان النحو في الباب أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير وقد اختلف في حكمه فقال الحافظ أنه ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية ووجه عند الشافعي شنو عند الشافعي واجب أمام ما تخلق معنا
طول عليه معكوس الكلام
واجب معنا
واجب كيف كلام معكوس
واجب عند الشافعي وسنة عند الزهري
وجه الله وجه
السنة عند الزهري قال ابن المنذر ولم يقل بها أحد غيره وروي عن سعيد بن مسيب هنا قال شرط عند حنفية وهنا قال عدم فرضية السلام في الصلاة هذا التكبير التكبير وروي عن سعيد بن مسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهما تصريحا وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا يجزيه تكبيرة الركوع انتهى قال المنذري أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب وأحسن وقال أبو نعيم الأصبهاني مشهور لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل بهذا اللفظ من حديث علي هذا آخر كلامه وعبد الله بن محمد بن عقيل قد احتج بعضهم بحديثه وتكلم فيه بعضهم انتهى
عايز خرجناه نحن
ها؟
الله
يجزاه إذا ما قلنا سبق بإسناده مثل الشيخ الألباني قال
والله الحمد لله عقيل ما هو شنو
ها؟
حديثه حسن
حديثه حسن أيه
والله
عبد الله بن محمد العقيل حسن الحديث الألماني عبد الله بن محمد العقيل في السنة عن ابن عقيل عن محمد بن عقيل هو عبد الله بن محمد بن عقيل الحديث 75 أو الباب 75 الباب 75 قال رحمه الله باب ما يمر به الماموم من اتباع الإمام الحديث 19 بعد 600 قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عدلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت الحاشية قال حسن صحيح
أعلى ثلاثين وستمائة وصحيح أبي داود الهم قلت إسناد وحسن الصحيح وصحاب ابن خزيمة وابن حبان إسناد الحسن رجال وكلهم ثقات رجال الصحيح وابن محيريز اسمه عبد الله
يا سلام
لا تبادرون بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت. خرج أحمد وزاد بعد قوله إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت إني قد بدلت. خرج ثم قال وإسناده حسن. نعم صح.
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله لا تبادرون أي لا تسبقوني، قوله فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت. قال الخطابي يريد أنه لا يضركم رفع رأسي من الركوع وقد بقي عليكم شيء منه إذا ضربتموني قائما قبل أن أسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول. قوله إني قد بدنت يروى على وجهين، أحدهما بدنت بتشديد الدال معناه كبر السن، يقال بدن الرجل تبدينا إذا أسن. والوجه الآخر بدنت مظلومة الدال غير مشددة، ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم. وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم، وكل واحد من كبر السن واحتمال اللحم يثقل البدن ويثبط عن الحركة. قال الخطابي وقال في إنجاح الحاجة قوله فمهما أسبقكم به إلى آخره، أي اللحظة التي أسبقكم بها في ابتداء الركوع وتفوت عنكم تدركونها إذا رفعت رأسي من الركوع، لأن اللحظة التي يسبق بها الإمام عند الرفع تكون بدلا من اللحظة الأولى للمامومين، فالغرض منه أن التأخير الثاني يقوم مقام التأخير الأول فيكون مقدار رجوع الإمام والماموم سواء، وكذا السجدة انتهى.
ما معنى هذا؟
ما بعد انتهاء الإمام من الركوع، ما الحركة تكون بعد انتهاء الإمام من الركوع؟
إن كلام الهوى كالخطاب إذا ما جاء
ها؟
واضح.
رحلة صغيرة كده يا شيخ، ترجمة ابن محيريز. قال رجاء ابن حيوة إن فخر علينا أهل المدينة بابن عمر فإنا نفخر بعابدنا ابن محيريز، إن كنت لأعد بقاءه أمانا لأهل الأرض. قال في تاريخ الإسلام كان كبير القدر عالما عابدا قانتا لله. كان النزاعي لا يذكر خمسة من السلف إلا ذكر فيه ابن محيريز ورفع من ذكره وفضله.
هنا في نهى العز المورود، نهى العز المورود يعني أوضح هنا، لا تبادروني أي لا تسارعوني ولا تسبقوني بالركوع، أي اندري تحت العقل بل تأخروا عني بالشروع فيهم، تأخر عنهم ولا تخافوا أن ينتقص قدر ركوعكم. ليه ينتقص؟ هذا الإمام النبي صلى الله عليه وسلم يرفع قبل ما هم شهم يرفع، هذا كله في الزمن. إذا كان ركوع دقيقة كاملة هو ركوع النبي صلى الله عليه وسلم دقيقتين، هو الآن حيرفع قبل ذلك بكم؟ 20 سنة أصدر ما هو في تنصيف 20 سنة، يقول بعد 20 سنة هنا حصلناه وهو حيقول سمع الله من حمده ويقول ربنا لك الحمد وكذا. نحن ممكن نستعجل قلت 5 ثواني مثلا نأخذها حتى يكون نحن ركوعنا مساوي ركوع النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن دقيقة بدقيقة ثانية بثانية، هذا لأن الجزء الذي أسبقكم به تدركونه وإذا رفعت، فيكون الجزء الذي أدركوه بعد رفع الإمام بدلا عن الجزء الذي سبقهم به الإمام في الشروع، ويكون مقدار ركوع الإمام والمأموم سواء، يعني مسألة زمنية يعني.
الحديث 20 بعد 600 قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق والسبيعي وهو سبيعي قال في الحاشية زيادة مختصر المنذري قال الشيخ مشاكر هو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي من أعيان التابعين السبيع أو السبيع بطن من همدان. قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي قال هنا أيضا عن الشيخ مشاكر في الحاشية روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري وحديثه في صحيحه وهو أيضا خطمي كوفي وكان أميرا بها. وخطمة هو عبد الله بن جعش بن مالك بن الأوس قيل له خطمة لأنه ضرب رجلا بسيفه على خطمه من هامش المنذري الشيخ عبد الشاكر. قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب. هنا حدثنا البراء وهو غير كذوب أيضا من الحاشية وتعليق الشيخ عبد الشاكر قال يحيى بن معين قال هذا إسحاق في عبد الله بن يزيد لا في البراء لأن البراء لا يحتاج أن يزكى ويقال فيه مثل هذا. وقال قاضي أبو الوليد الوقشي والظاهر أنه في البراء. وقال غيره هذا لا وهم فيه على الصحابي ولم يرد التعديل يريد التعديل وإنما أراد الراوي به قوة الحديث وتوثيقه إذا رواه عن البراء وهو متهم. ومثله قول أبي مسلم الخولاني حدثنا الحبيب الأمين عوف بن مالك وتنزيه بن معين البراء لصحبته على التعديل ولم ينزي عنه عبد الله بن يزيد لا وجه له فإن عبد الله بن يزيد أيضا معدود في الصحابة من عبد من ذري الشيخ عبد الشاكر.
لا هذا في الصحابي هذا الحديث عبد الله بن يزيد الخطمي هذا أنصاري أو موسى الصحابي شهد بيعة الرضوان هو صغير وشهد السفين الجمل كان أميرا على الكوفة أيام الزبير وكان الشعبي كاتبه.
قال حدثنا البراء وهو غير كذوب أنه كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فإذا رأوه قد سجد سجدوا. حاشية صحيح أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قال الله يرحمه الله صحيح أبي داود الأم 2600 قلت إسناده الصحيح على شرط الشيخين وأخرجاه هما وأبو عوانة في الصحاح. قال عبد الله بن يزيد الصحابي صغير شهد الحديبية هو ابن 17 سنة وقال الحافظ في الفتح فيه لطيفة هي رواية الصحابي بن صحابي عن صحابي بن صحابي كلاهما من الأنصار ثم الأوس وكلاهما سكن الكوفة. لطيفة عجيبة.
قال الشارح رحمه الله سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي منسوب إلى خطمة وفتح المعجمة وإسكان الطاء بطن من الأوس وكان عبد الله المذكور أميرا على الكوفة في زمن ابن الزبير. قوله وغير كذوب قال يحيى بن معين قال هو غير كذوب هو أبو إسحاق. هو نفسه الذي نقلناه عن شيخ
في تفاصيل
قال هو غير كذوب هو بإسحاق. قال ومراد أن عبد الله بن يزيد غير كذوب وليس المراد أن البراء غير كذوب لأن البراء صحابي لا يحتاج تزكيته ولا يحسن فيه القول. وهذا الذي قال ابن معين خطأ عند العلماء والصواب أن القائل غير كذوب هو عبد الله بن يزيد ومراد أن البراء غير كذوب معناه تقليد الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه. ونظير قول ابن عباس رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق دوام ابن عباس المسعود وفي صحيح مسلم عن مسلم عن أبي إدريس المسلم كمان شو إدريس الخولاني حدثنا الحبيب الأمين وعوف بن مالك الشجعي ونظائره كثيرة فمعنى الكلام
حدثنا
خولاني أبو مسلم أي مسلم الخولاني ونظائره كثيرة فمعنى الكلام حدثنا البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبرت أخبركم عنه، وهو قول ابن معين أن البراء صحابي فينزه عن هذا الكلام لا وجه له، لأن عبد الله بن يزيد صحابي أيضا معدود في الصحابة، كذا قال النووي. أولا أنهم كانوا أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما أي بقوا قائمين. قولوا فإذا رأوه أي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المنذري، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه.
رأيت لماذا عود هذا الحديث بعد الحديث الأول؟
في فهم
نعم، لأنه هذا هو التوجيه الصحيح الحديث. استمروا قائمين فلا يهوى أحد منهم لا يهوي أحد منهم إلى السجود حتى يراه صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على رأسه. ما نفهم من الحديث السابق فهما خطأ، ما ذلك في زمن السجود والركوع فقط، لكن متى يسجد المأموم ومتى يركع هذا الذي يبينه.
الحديث 21 بعد 600 قال رحمه الله حدثنا زيد بن حرب هارون بن عروف، المعنى أنه ما قال حدثنا سفيان عن أبان بن التغلب قال أبو داود قال زهير حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. الحاشية قال الصحيح الأخرج مسلم.
سلام الصلاة والسلام. الإسناد الصحيح على شرط مسلم أخرجه بالصحيح عن الشيخين أحدهما شيخ المصلي فيه. وأخرجه البخاري وغيره من طريق أخرى عن البراء.
قال الشارح رحمه الله فلا يحنو قوله فلا يحنو أحد منها ضار. قال المدري حنيت ظهري وحنيت العودة عطفته وحنوت لغة. قال ابن الأثير في النهاية لم يحني أحد منا ظهره أي لم يثنه للركوع، يقال حنى يحني ويحنو انتهى. وقال السيوطي حنى ظهره يحنو ويحني ثناه انتهى، والمعنى أي لم يعوج ظهره وهو من باب نصر وضرب والله أعلم. قول يضع أي ظهره أو جبهته. قال المنذري وأخرجه مسلم. الحديث 22 بعد 600 قال رحمه الله حدثنا ربيع نافع قال حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثني البراء وأنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يرونه هنا قال حتى يروه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. قال في الحاشية صحيح أخرجه مسلم.
قال الله رحمه الله صحيح على الأول سنده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه مسلم وضعانه في صحيحين. وأبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم محمد بن الحارث. الشيخ أبو إسحاق هو الشيبان اسمه سليمان بن أبي سليمان. عندنا أبو إسحاق عن أبي إسحاق حق الفضائي إبراهيم بن محمد الثاني سليمان بن أبي سليمان.
قال الشارح رحمه الله قوله حتى يرونه في بعض النسخ يروه، قوله حتى قد وضع جبهته بالأرض، وفي رواية للبخاري حتى يقع ساجدا قال الحافظ واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يشرع الماموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. وقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم: فكان لا يحني أحد من أظهره حتى يستتم ساجدا. ولأبي يعلى من حديث أنس: حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، وهو أوضح في انتفاء المقارنة.
كله حتى لا يقارن الإمام. بلاد مسابقة معروفة لأن دي مقارنة. فهذا منها العزم المورود بهذا دلالة على أن المأموم يجب عليه أن يتأخر على الإمام في أفعال الصلاة فلا يساويه ولا يسبقه، وتقدم بيانه وافيا.
بلال رحمه الله. الباب 76: باب التشديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. الحديث 23 بعد 600: قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟
متفق عليه على التحاشة
أخرج البخاري ومسلم والترمذي
هذا صحيح وداود الأم 5600 سناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه دون قوله قولي والإمام الساجد عليه زيادة صحيح. محفوظ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقوله أو صورته صورة حمار حمار شك من الشعب والصواب رأس حمار بدون تردد. إذا عندنا هنا زيادة إيش؟ أما يخشى ولا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد. هذا توسع الرياض صحيح الرأس هو رأس إمام. إذا عدنا للبحث السابق على ظن التحريج هنا قال: وبالجملة فالصواب في الحديث لفظ رأس لأنه الذي اتفق عليه جمهور الرواة. عودة إلى الحديث السابق في كلام ابن الجوزي، واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتم واليوم، ده خطأ المذهب عابلا خطأ. مجرد الشروع كانوا الإمام الآن حيث البراءة الإمام شرع في السجود مش يتمه. لذلك نحن الآن قلنا من قبل في الأول قلنا إذا شرع تشرع وراءه، إذا شرع الآن واحد قال الله أكبر في الركوع إمام قال الله أكبر وشرع في إيش؟ في الانتقال انتقل يعني هذا الشروع في إيش؟ في الركوع.
انتقل
الموضوع يعني هو شرع في الركوع.
لا شرع في الركوع ما زال لم يصل إلى الركوع
من المأموم يخاف الركوع قالوا يقال الحديث. لا لا غير الصورة دي، الصورة دي الانتقال ركوع ولا ما ركوع؟
الانتقال
الركوع الانتقال الركوع ركوع ولا ما ركوع؟ هذا إذا شرع في نشر أنا عندك انتقال عندك إيش؟ الانتقال وركوع
حتى يركع حتى يجرع.
لا حتى
يشرب. لا دخل بك. لا لا إذا قلت كيف حتى ينتهي يعني يفرض.
لا. أيوه. حتى يصل إلى الركوع. ما هو الآن؟ ما وصل؟ ما وصل
الركوع؟ ما وصل الحمل؟ هذا الانتقال جزء من الركوع ولا ما جزء؟
الانتقال بين
الركنين. لا هو الأولى حتى ما يكون في مقارنة. حتى يشرع في الركن السجود والركوع.
أيوة.
يشرع في السجود والركوع.
أيوة.
يشرع في يعني تصل يديه إلى إيش؟ إلى ركبتيه.
والله
أعلم أنه قبل أن يقع من الركوع يبدأ
بالركوع
المنزل. في مرفوعة. يعطيه فرصة. ثم الإمام يقول ركوع تم والسجود هذا. لأن السجود ليس مجرد على وضع الجبهة فقط. يجوز يعني يضع أيضا يديه ويمكن
يديه أصغر
وضع يعني السبعة هذه السبعة أعضاء أصغر يعني ما تمكن كامل في آخر وضع الأخير أنت ما
جدت إذا وصل جهازه إلى الأرض يشفع المفروض
إلى المسلم. المهم هذا المقصود فيه عدم المقارنة. المقصود من هذا كله أنا لا يقارن الإمام في الحركات.
قال الشارح رحمه الله تعالى في الحديث
أما يخشى
أما يخشى ولا يخشى بالشك وأما بالتخفيف الميم حرف استفتاح مثل على وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهو هنا استفهام توبيخ. قال والإمام ساجد جملة حالية قوله أن يحول الله رأسه رأس حمار أي يبدل الله ويغير. وفي رواية البخاري يجعل الله رأسه رأس حمار قوله صورته صورة حمار وفي رواية البخاري أو يجعل الله صورته صورة حمار. قال الحافظ شك من شعبة. قال الخطابي اختلف الناس في من فعل ذلك فروي ذلك عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن فعل ذلك. فأما عامة أهل العلم فإنهم قالوا قد أساء صلاة مجزية غير أن أكثرهم يأمرون بأن يعود إلى السجود. وقال بعضهم يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما ترك منه انتهى. قال رحمه الله اختلف في معنى الوعيد المذكور في قوله يحول الله رأسه رأس حمار فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. ورجع هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين لكن ليس في حديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله ممكنا لأن لا يقع عنه يقع عليه ذلك الوعيد ولا يلزم التعرض لشيء وقوع ذلك الشيء. قال ابن دقيق العيد يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا. وحمل آخرون على ظاهره لا مانع من جواز وقوع ذلك وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة وهو حديث أبي مالك الأشعري في المغازي فإن فيه ذكر الخسف وفي آخره ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان وجه آخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه رأس كلب فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار. قال الحافظ الفتح قال منذ أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه بنحو. الحديث الباب 77. قال رحمه الله باب فيما ينصرف قبل الإمام. الحديث 24 بعد 600. قال رحمه الله حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حفص بن بغيل المرهبي قال
بغيل ولا بغيل
بغيل بغيل قال واحد في الطبعة الهندية الدهني وفي سنن الخلاف فيه قديم وكذا هو في تحفة الأشراف على الوجه المثبت في الكمال والقصرات والشروح. قال حدثنا زايدة عن المختار بن فلفل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. الحاشية قال صحيح أخرجه مسلم وأحمد وابن أبي شيبة والدارمي وغيره.
قال الله رحمه الله 36 600 صحيح أبي داود الأم صحيح أخرج أبو عان في صحيح ولمسلم منه النهي عن الانصراف وذكر الإسناد حفص بن بغيل الدهني كذا في العصر في النسخ التي بين أيدينا والتهذيب والتقريب المرحبي والصواب المرحبي قلت هذا إسناد الرجال والثقات رجال مسلم غير حفص بن بغيل قال ابن حزم مشهور قال ابن القطان لا يعرف له حال قلت لكنه قد تبع على هذا الحديث وهو صحيح كما يعرف. وذكر له متابعا الذي رواه مسلم هو الجزء الثاني من الحديث ليس الحديث كله
كما
هو هؤلاء يروى هذه الحاشيه.
قال شارح رحمه الله: حفص بن بغيد بالموحدة والمعجمة مصغرا الهمداني المرغبي أو المرهبي الكوفي مستور من التاسع كذا في التقريب. قوله حضهم أي حثهم ورغبهم. قوله على الصلاة أي على ملازمة صلاة الجماعة ومطلق الصلاة والإكثار منها. قوله نهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة من صلاة الإمام من الصلاة الإمام دي زايدة صح؟ قال الطيبي: وعلة نهي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن انصرافهم قبل أن يذهب النساء اللاتي يصلين خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في مكان حتى ينصرف النساء ثم يقوم ويقوم الرجال كذا في المرقى. قلت: ما ذكر الطيبي من علة النهي تعينه ما رواه البخاري عن مسلمة أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. حاشية صحيح أخرجه البخاري.
هذا هنا يحتمل أن المراد إشراف التسليم نهى العضو هكذا شكل، ونقل كلام المعبود أيضا أن عندنا إشرافان، إشراف من الصلاة وإشراف بعد الصلاة. هذا يحتمل أن المراد إشراف التسليم من الصلاة، ويكون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهاهم عن يسلموا قبل سلام. هذا أوضح والنبي عليه المعبود لم يشر إليه، لأن هذه الأبواب كلها واضحة. إيش
يحتمل شنو؟
أن المراد من الانصراف التسليم إلى الصلاة.
يحتمل المراد الانصراف هو التقبيل عليه.
الأول احتمال هو ما وردناه زيادة. الاحتمال الأول تكلم عنه صاحب عليه المعبود قبل انصرافه من الصلاة. المعرف بعد السلام يكون صلاة برضه، لأن التحذير والتسليم هو التكبير وخرج من الصلاة.
حبيبنا سبحان الله والحمد لله على نهاية هذا المجلس السادس والثلاثين.